بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أمرت حمدا يرضيك عنا. صلي وسلم على سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وجهنا لما خلقتنا له وصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. جعلنا من جند الخير، دلنا عليك، أرشدنا إليك، فهمنا عنك، علمنا منك، واعدنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، واجعلنا حجة له لا عليه، واجعله حجة لنا لا علينا، بلغنا رمضان وتقبله منا وتقبلنا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، شو علاقة الصورة هذه بالقصة؟ أول ما الأخوات بعتوني إنهم مسمين مين اللي عمل تصميم المحاضرة صحيح؟ بدي أعلق لهم مشنقة. مش موجود؟ طيب الله رحمه أو رحمه. المهم، على أي حال، لما حكولي إنه العنوان رمضان سباق مع النفس، أول شيء خطر في ذهني موقف حصل مع هاجر. هاجر هي إحنا عندنا مريم وهاجر، مريم 7.5 تقريبا وهاجر 4 وشوي. هاجر في يوم من الأيام رجعت مبسوطة من المدرسة، فبقولها إيش؟ قالت لي بابا أنا اليوم سبقت هاجر. فأنا ما يعني ما دارت ليش بسرعة، قلت لها سبقت مين؟ قالت لي سبقت هاجر. قلت لها كيف يعني سبقت؟ قلت لي سبقت حالي. قلت لها كيف؟ قالت اليوم أنا نجحت، سويت الشغلة اللي ما كنتش عارفة أسويها. هلا السؤال، الأخت هاجر من وين جابت هالفلسفة؟ من الفيلسوف اللي عندها في البيت. بس أنا ما أذكر إني أنا حكيتها لهاجر مباشرة، أنا ما أذكر في يوم من الأيام إني حكيت لها يا حبيبتي يا هاجر ما تنشغلي بالآخرين، ما أذكر في يوم من الأيام. بس الكلام بيكون عادة موجه لمين؟ الله يعينها، مريم، هي الأوعى وهي الكذا، فالمحاضرات كلها شغالة عليها. فالظاهر والله أعلم أنها لقطت هالشغلة، لكنه الله أعلم في تلك اللحظة الفرحة اللي دخلتها إلى نفسي أنه إيش فيه؟ صوت صوت موجود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لكم اليوم علي شوي شوي. الفرحة اللي دخلتها إلى نفسي هاجر غير عادية، إنه هي يكون واصلها المفهوم إنه أنا يا بابا اليوم نجحت لأني سبقت هاجر، مش سبقت حدا ثاني، وأنا يعلم الله ما أعلم إنه الموضوع واصل لها. أنا كل القضية إنه إحنا شغالين نغذب مريم بس، لكنه طلع في حدا بالجوار فاهم الموضوع. على أي حال، هاي كانت بداية. خليني أدخل مباشرة في المقدمات اللي في الآخر حنوصل على قضية رمضان سباق مع النفس. بعض الناس حاضرين عندي من قبل، بعض الناس مش حاضرين، لكنه على أي حال حتى نوحد الموجة يعني اللغة تكون واضحة. إحنا نحكي أن النفس هي عبارة عن جسد وروح. طيب، هذه الخلاصة لها علاقة شديدة في موضوعنا اليوم. هذه المعادلة مغلبتنا كثير، بمعنى إحنا مشكلتنا أن قشرة الجسد وانشغالنا بالجسد طغى على الروح. واحد. اثنين، مفهوم الروح عندنا أصلا متعلمن، عندي أنا مفردة بستخدمها، علمنة الروح، علمانية الروح. إيش هي؟ لما بتيجي تقولوا رمضان شهر إيش؟ رمضان شهر الروحانيات، اللي هي إيش يعني؟ العبادة والكذا. وشوال شو؟ لا، شوال البطن والمعمول والمش عارف إيش. مجرد هذا الفصل، مجرد فصل أن الروح هي عبارة عن نسك فقط، هذه في نظري احنا كمسلمين اوقعتنا في مصائب كبيرة. مرة ثانية، مشكلتنا اننا فصلنا الدين عن الروح، او فصلنا الروح عن الدين. كيف؟ بالعكس، احنا كلمة روح عندنا موصولة بالدين. لا، الدين منهج حياة، الدين نمط. نيجي احنا شو بنحكي؟ هذا المثال بحكيه دائما. تيجي تسأل شاب ليش رايح على صلاة الجمعة؟ بيقول لك بدي اغذي روحي. وبالجامعة شو بتسوي؟ بغذي عقلي. ما هو الإنسان عبارة عن جسد وروح ونفس وعقل. ممتاز. هذا الشاب شو عم بيحكي لنفسه تلقائيا بدون ما يقصد؟ عم بيحكي المسجد روحاني لا عقل فيها، والجامعة عقلانية ربما لا يكون فيها روح إلا إذا كان فيها مصلى. ملاحظين؟ حتى الروح إذا بدأت يجي لازم تكون فيها إشي. انتو بلاش كلمة انتو، يعني بلاش اقف ما ليس لي به علم، لكنه معظمنا اللي انا بعرفه من تجاربي لما بنجي بنحكي والله مادة روحية، أول إشي بيخطر في ذهننا إيش؟ زي ما بحكي دائما مكان معتم وواحد عامل هيك، صح ولا لا؟ أو بيجي في بالنا الفيديو كليب تبع سامي يوسف مناجات وحدي طيب. مش مفهوم الروح عنا للأسف اختزل بهذه الطريقة منذ قرون، حكي بعد شوي قضية ما مش من يوم وليلة، لكنه هذا المفهوم حتى عند الملتزمين غيب الدين بالمعنى الحقيقي. بيقول لك يا أخي هذا الداعية بيعجبني كلامه كثير عقلاني، طب ليش عيطت؟ ما هو أحيانا هيك بلامس الروح. يعني العقل ملوش علاقة بالروح؟ طب والروح شو دورها فيك؟ النفخة هي الروحية شو دورها فيك؟ إذا ما كان دورها أن تعقل شو دورها فيك؟ إذا ما كان دورها أن تسمو عن بقية الكائنات شو دورها فيك؟ إذا هذا المفهوم أكرر، ما بدي أقود كثير فيهن، لكنه باختصار أول مشكلة في هذه المعادلة أننا أعطينا الجسد أكثر من الروح. ممتاز، بدنا نعطي الروح، إذن نعبد ونصلي ونصوم. الروح هي بين قوسين اللي بتحرك كل هالمنظومة، بتحرك منظومتكم، بتجوعوا وبتاكلوا وبتشربوا وبدكم تتلذذوا بالطعام وبدكم، بيقول لك مادة ترويحية. من وين جت كلمة ترويحية؟ من روح، من مفردة الروح. يعني لما بتروحوا أنتوا تتفرجوا على مادة بدكم تضحكوا، وأنتوا في الحقيقة عم بتغذوا إيش؟ عم بتغذوا إيش؟ يلا حكولي بالله هسا، عم بتغذوا الجسد ولا الروح ولا النفس ولا العقل حسب التصنيفات المشتهرة بالذات في أروقة التنمية البشرية؟ النفس. ليش ما بنسميها مادة تنفيسية؟ مشروبات إيش؟ تدخل على الروح، لكنها وين بتغذيها هي قضية ثانية. من المفاهيم مثلا اللي بترد بشكل واضح على المفهوم المغلوط عند الناس، الحديث المشهور اللي الناس معظمهم بيعرفوه، حديث روح القلوب. روح القلوب، مفردة روح القلوب لما طلعت من النبي صلى الله عليه وسلم طلعت عشان تحكي روح اتعبد ولا روح اعمل اشي ثاني؟ روح بين قوسين تنسك ولا روح اعمل اشي ثاني؟ احكي القصة. الصحابي اللي كان عم بيعيط وشافوا صحابي اخر، حنظلة ابو بكر رضي الله عنهما، وقال له مالك؟ قال له نافق حنظلة، ليش؟ نكون عند رسول الله فاذا بنا والجنة كأن رأي العين. يعني بين قوسين عم بنرفرف روحانياتنا عالية بالمفهوم تبعنا، روحانياتنا عالية، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وقايسنا الضيعات. يعني إيش؟ يعني إذا طلعنا من عند الرسول روحانياتنا شو صار فيها؟ روحانياتنا شو صار فيها؟ نزلت. لاحظوا، روحانياتنا شو صار فيها؟ هذا كلامنا إحنا. والله إني لا أجد ما تجد بنا إلى رسول الله، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أكثر من جملة، من ضمن ما قال روحوا القلوب. مش مفهوم يقولوا نفسوا القلوب حسب مفهومنا. انت عم بتطالب بالروحانية، ولما بتكون عندنا بتكون روحانياتك عالية، فانت عم تنزعج يا حنظلة لانك لما عم تطلع من عندي روحانياتك عم بتخف. الرسول تلقائيا بمفهومنا المغلوط لازم ايش يحكي؟ نفس عن نفسك، صح؟ روض، علم، مش اي شيء. قال له روحوا القلوب، روحوا روحوا روحوا. من وين؟ من اي مفردة؟ من اي جذر لغوي جابها؟ من الروح. إذن ثاني شغلة بدنا ندير بالنا عليها، أولا الاهتمام بيكون بالجسد زيادة للأسف، ما بدي أخوض فيها، هي معظم انشغالاتنا الآن جسدية، دخلنا على رمضان جسدي، هذا حنحكي بعد شوي بالأشياء، خلينا نحكي الخطة العملية. اثنين، اهتمامنا بالروح اهتمام نسكي مختزل. ثلاثة، هنالك إعاقات جسدية وإعاقات روحية. معظم اهتماماتنا بالإعاقات الجسدية، الإعاقات الروحية اللي هي في منظور الإسلام أمراض القلوب، وربما تكون الأمراض النفسية، ربما، عشان مش كل أمراض نفسية أمراض قلوب، لكنها في الحقيقة هي إعاقات روحية. وزي ما بحكي دائما هذا المثال حتى بس تكون الصورة واضحة، لو أنا ماشي بالشارع واحد سبني من وراء، تفتت بدي أرد له السبة كحالة غريزية انفعالية، وقف بي قدام بني آدم على ويلتشير كرسي متحرك، حسبه ولا حظني ساكت؟ غالب الظن راح أسامحه، صح؟ ليش؟ لأنه معاق جسدا، أليس الأولى أني أطبطب عليه لأنه معاق روحا؟ لأنكم اختزلتوا الموضوع في الجسد فصارت اهتماماتنا جسدية. لكن لما بني آدم متخلف يحكي، لما بني آدم عاصي لما بني آدم ضعيف هذول إحنا ما بنرحمهم. تجي لي الوحدة أنا كره أبوي، أنا لو بصح لي أقتله بقتله. ليش يا بنتي؟ سوى فيه وعمل وكذا وزوجني غصبا عني وضربني وأنا صغير ومش عارف. طب ممتاز، ألم تفكر يوما أن والدك هذا منكسر الروح، معاق الروح، محتاج حد يطبطب عليه؟ لا ما فكرت فيها، لأنه برضو معنى الإعاقة الروحية عندنا مش واردة. ما هو بيصلي يا دكتور. أهلا وسهلا. أوكي، يعني ببلاش نفرش لكم الأسرار هسه. الشاهد في الموضوع قضية الجسد والروح، طغيان الجسد، اختزال الروح، علمنة الروح، إعاقة جسد، إعاقة روح، في غذاء جسد، في غذاء روح. غذاء الروح هو كل ما ليس له علاقة مباشرة بالجسد باختصار، يعني أي مادة عم تتلقوها، أي مادة معنوية، أي موسيقى، أي أغنية، أي نشيد، أي درس، أي كذا، هذه اسمها مادة روحية. الشغل هالسوين عم بتغذوا الروح حتى تطلع ولا عم بتغذوها حتى تنزهي قضيفا. وبالتالي حضوركم لمحاضرة عن فيزياء الكم، مادة روحية، عم تحضروا عن جدول الدوري، مادة روحية، عم تحضروا آية تفسر بطريقة جديدة، مادة روحية. الكون وحدة واحدة، الكون وحدة واحدة. اختزال الروح فقط في موضوع انه لا والله اجا اليوم شيخ وخلانا نعيط لانه يعني قرأ سورة قاف ويعني وبعدين ذكرنا اليمين والشمال وكذا، هذا الاختزال ولعب يودينا داهية. تلاقي واحد في بيدرس MBA رائع MBA وكذا، بيجي في بيته ولا بيعرف يطبق اشي ومخطط من الطراز الصفر. ليش؟ فصل دعم للMBA للMBA وما للبيت للبيت. دكتور علم نفس تربوي بيجيني على العيادة، فمن ضمن الكلام المشكلة عن أولاده، فمن ضمن الكلام بقول له دكتور بس يعني معلش بس علم نفس تربوي، بقول دكتور يعني احنا فاهمين على بعض، الكتب كتب والحياة اشي ثاني. فصل، عملية الفصل، عملية الفصل اصبحت منهجا عندنا. على اي حال، الانسان لما تجتمع فيه هذه المكونات كلها ببلش يمر بمرحله بسلسله عمليات، الاحساس، تفكير، العقل. الاحساس باختصار، خليني افصل فيهم شوي، الاحساس هو مجرد تلقي المدخلات، مجرد انه انتم عم تسمعوني الان هذا اسمه احساس، مش الاحساس اللي هو الشعور، ما تلخبطوا بين الاثنين. الاحساس هون perception اللي هو مجرد انه انتم عم تسمعوا صوت، عم تسمعوا صوت المكيف، عم بتشوفوا هذه، عم القميص اللي على جسمكم عم تحسوه، هذه اسمها احساس. كمية المدخلات اللي بتفوت علينا في حياتنا اليومية لا حصر لها، لكن وين المشكلة؟ انه هاي المدخلات ما بتفوت كريمة، لا بين قوسين يعني ما بتمروش مرور الكرام، لا هاي تيجي معها عوالق اخرى، معها افكار، معها شوائب، معها عوالق، زي ما بحكي أنا زي الضيوف اللي فايتين وكل واحد شايل معه كمية كياس وهو داخل. هذا اللي بيخلي الناس عادة يميلوا إلى عدم التوقف، أريح، طال نشتعش تنتعش. ليش؟ لأنه التوقف راح يخليهم يعدوا على مرحلة اسمها التفكير. شو ملاحظين بين التفكير والعقل؟ شو الفرق؟ عفوا، والإحساس، شو الفرق؟ شو صار للمدخلات؟ شو صار فيهم؟ لا لا لا، شو صار في الإحساس والتفكير مش العقل؟ ملاحظين كثروا المدخلات اللي هون، المدخلات اللي هون شو صار فيها هون؟ ليش زادوا؟ لانه التفكير ايش تعريفه في اللغه؟ التفكير ايش؟ لا، العقل ربط. التفكير تعريفه في اللغه من فك الكل الى اجزاء. يقول الراغب الاصفهاني في المفردات، يقول الفكر مقلوب عن الفرق، فالفرق للماده والفكر للمعنى. كيف لما انت تعطي شخص شغله فبده يحللها فبيفتتها، هذا فرق، هذا فرق عم تفرق. والفكر للمعنى، فك الكل الى اجزاء. فانت بتشوف هذه، انت بالنسبه لك هذه ايش؟ عباره عن تليفون. طبعا يعني يعذرني صاحب او صاحبه التليفون، المهم هذا تليفون، لكنه بقول لك فكر فيه شوي، بتقول لي هذا عباره عن جهاز وفي كمان غطاء وهذا الجهاز يمكن جواته شاشه وكذا. بلشت الان تطلع من صوره واحده كم شغله، شغلات كثيرة. هذا اللي بيخلي الناس يخافوا من التفكير، يقول لك التفكير بيصدع الراس، عشان هيك طن نشتعش تنتعش. عشان هيك خليك في أول دائرة اللي هي مخلي الناس كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. طيب التفكير لحاله بكفي. موضة هالأيام شبابنا هالأيام بالذات ما أسميهم مراهقين نهضة. أنا بفكر، أنا مش تفتكرني مشان حبيبي أنا بفكر. طب فكرت بعدين إيش طلع معك؟ لا أنا بفكر بس يعني وصلت ولا لا؟ لا أنا بفكر، أنا شغلتي بفكر، شغلتي بس تعطيني إشي وبفككه. بإمكاني أوجد لك 50,000 شبهة في الإسلام، ممتاز، وبعدين بس أنا بتخصص شبهات. يعني ما وصلت لأي شيء، لا أنا بس تخصص شبهات، حتى يعني على قولت هذاك في المسرحية أحسن يقولوا علي حمار، على الأقل أنا بفكر. مشكلة التفكير إذا كانت الخانة الأولى كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، فالخانة الثانية خانة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو عم بفكر لكنه لم يعقل بعد. هاي الأفكار محتاجة أنك تربطها مرة ثانية وتعيد ترتيبها وتنظمها وتعقلها وتعقد عليها. هاي هي مرحلة العقل. مشكلة الناس اللي بيضلوا في التفكير مستودع، مستودعهم زي هذا مكركب. أنا ترى اسمع واصل معي لهون، واصل معك لهون ليش؟ يعني طب اقعد هدي اللعب شوي. لا أنا واصل معي لهون وخلاص. طب هل فكرت؟ هل حاولت انك تهدأ شوي؟ لا. اعطيكم بس مثال على شغلة لها علاقة بتفكير والعقل. بيوم من الايام زارنا قريب لنا من امريكا، طول ما هو في زيارته شغلته وعملته، انتم متخلفين، الامة الاسلامية متخلفة. ليش يا عمي؟ يا زلمة شوف الناس وين وانت وين. بعدين ليش بتصلوا الجمعة؟ هاي صلاة الجمعة هي سبب تخلفكم. انا ما يعني صرت بدي اعرف ليش صلاة الجمعة سبب تخلفنا. قال انتم بتصلوا الجمعه ويوم الجمعه عاملينه عطله، والناس اصلا بيعطلوا سبت واحد، فانتم متخلفين عن البنوك العالميه والنظام الاقتصادي العالمي ثلاث ايام، لانه عندكم عطله جمعه وسبت واحد. قلت له هي يعني المشكله. قلت له طيب اذا قلت لك انه الاصل يوم الجمعه ان الواحد يشتغل، بس احنا اللي همل. الاصل صدروا البيع صح؟ الاصل انه احنا قاعدين نشتغل يوم الجمعه، فبنروح نسيب الشغل ونروح نصلي الجمعه ونرجع، بس احنا اللي همل. نطلع على الحجاب والمش عارف ايش والمرأة وحقوقها وقياس المرأة بالسعودية. طيب قلت له اسمع، في كتاب طلع عليه وبعدين يعني نحكي في المواضيع هذه. عطيته كتاب اسمه قصة الإيمان، بعضكم هون قرأ طبعا الكتاب، يعني لا يسلم لكل ما فيه، لكن على الأقل المشكلة عندك مش مشكلة التفاصيل، مشكلة في الله ولا ما في الله، وهذا اللي نزعم أنه هو الخالق ونعتقد به نزل دين، الدين هذا صح ولا. المهم راحت الأيام، اجت الأيام بعد سنتين سافرت إلى أمريكا وزرته، نفس المواضيع مرة ثانية، لساته قاعد هون في النص نفس المواضيع. انتم مش عارف ايش وطلعوا وين ومش عارف وشوف الأمة وين وصلت، وانتم لساتهم قاعدين تحكوا يدخل باليمين ويطلع بالشمال الكلام هذا. قلت له الكتاب اللي عطيتك اياه طلعت عليه؟ قال لي لا. قلت له وينه؟ دورت طلعت على المكتبة تبعته، مكتبة كبيرة، الكتاب موجود آخر المكتبة على الشمال مغبر، المكتبة مليئة بالتفاهات، نوفلز، روايات، حرب 67، وضع إسرائيل في الشرق الأوسط، هاي اهتماماته. طيب قلت له يا زلمة يعني خذني عقد عقلي بالضبط، قلت له خذني عقد عقلي واعتبرها ميكي ماوس وقراها، يعني اعتبر اللي اعطيتك اياه قصة ميكي ماوس، خذني اقراها. لكن البعض لا يريد ان يصل الى مرحلة العقل لانها ساعتها عرفت فلزم. شبابنا الا من رحم الله الايام تخصصوا عرفت فعرف، عرفت معلومة يلا روح اقرا لك كتاب ثاني، قريت يلا اقرا كتاب. طب شو اخبر فقه الصلاة عندنا؟ مش مشكلة بعدين بعدين، المهم اخلص الادب الروسي، ومن الادب الروسي على الادب الالماني، ومن الأدب الألماني أخش على شكسبير، ومن شكسبير على الحداثة، وبعدين ما بعد الحداثة. وبس أركان الصلاة يعني خلص سجناها، أخذناها وإحنا صغار، هون هو بيعرفهاش الآن. طيب كثير منا واقعين في هذا الفخ. هلأ وين المشكلة؟ طب إيش المشكلة اللي أظلني هون؟ المشكلة أنها ستفتح علي فاتحة سيئة، وهي ما أسميها دائرة الجهل. الجهل يقود إلى الخوف، الخوف يقود إلى القلق أو الوسواس، الوسواس يقود إلى القلق، القلق يقود إلى الاكتئاب. حتقولوا لي شو قصدك في الجهل هنا؟ ما بقصد فيه الجهل الأكاديمي، أقصد فيه جهلين، جهل عام وجهل خاص. الجهل العام من أنا ولما أنا، ما بعرف اللي هي المفردة العامية اللي بيستخدموها والعبارة العامية، أنا مش عارف وين الله حاطني. وبالمناسبة هاي الجملة ما فيهاش مشكلة. قبل كم يوم كنت في محاضرة، إجالي واحد بعد المحاضرة يأخذني على جنب، دكتور عذرا أنا سمعت مرة شيخ بيحكي إنه هاي يعني هذا كفر ما بصير تحكيها. قلت له إيش هي؟ مش عارف وين الله حاطه. قلت له مين هو اللي مش عارف وين الله حاطه؟ قال لي الله. قلت له أنت كيف تفهم اللغة؟ المفردة الضمير على مين عائد؟ مين اللي مش عارف وين الله حاطه؟ التائه مش عارف وين الله حاطه، مش الله اللي مش عارف وين حاطه. فيعني مش عارف كيف مشايخنا بعض مرات يفكروا. على اي حال، ولا هذا لا يعني طبعا انه معنا فلاوي تقاتل في الشارع، مش هذا قصدي. على اي حال، كثير منا من انا ولما انا ما بيعرفها، فبتلاقيه بيفتح عليه كلام يعني شيء كثير من مجاهل الشبهات والكذا، انبش بي اني انا ما بعرف انا مين وايش بدي ونقاط ضعفي ونقاط قوتي الى اخره. الجهل الاخر هو الجهل الخاص، جهل في مساله معينه. انا عندي مساله معينه، زي كثير من اللي بيجوني عندهم وسواس، عندها جهل في فقه الطهاره، ما عمرها قرات فقه الطهاره. طبعا هذا بعد ما تكون مفروض خلصت الجهل العام، ما عمرها قرات فقه الطهاره وخايفه ربنا يعذبها لانه شويه مي ما اجى هون، ومش عارفه هي مش متاكده 100% الجرابه اللي لابسيتها اذا كانت فوق الكعب ولا على الكعب، هل هي ينمسح عليها ولا ما ينمسح. جاءتني حاله، ويمكن بعض الاخوات حضروا عندي درس قبل هيك سمعوها مني، جاءتني حالة لامرأة وصلت إلى الإلحاد، إلى الإلحاد بسبب جهلها بحكم شرعي. تتصوروا إيش هو الحكم؟ إيش؟ المسح على الجوربه. كيف؟ كيف وصل الأمر؟ هي غير متحجبة، لكنها الله يرضى عليها محافظة على الصلاة، تطلع على الشغل، وشغلها من هالمالتي ناشنال كومبانيز اللي لازم تكون انتكر ومرسمة فيها وكذا. بيجي وقت صلاة الظهر، كانت تضطر تشلح جراباتها وتغسلهم يعني لما تتوضا، صارت تنحرج، مش معقولة شكلها باليونيفورم اللي لابسته والكعب العالي وكذا تقعد تشلح الجرابات. صارت بعدين شو تضطر تسوي؟ تجمع الصلوات في البيت، صليها قضاء، صارت تشعر بالذنب. صارت بعدين شو هالإله هذا اللي كتب علينا هيك صلاة وخلانا نشعر بهذا الذنب؟ لا، معناها أكيد هذا الإله يا أما أنه بين قوسين سادي تخصص يعذب الناس، يا أما مش موجود. كل القضية كان محتاجة معلومة بسيطة، معلومة بسيطة أنه الإنسان يعرف شو حكم المسح على الجوربين. وقلت لها كل القضية بتنحل بأنك أنت تتوضي وتلبسي هالجربات وتقدر تمسحي فيها لثاني يوم، مش بس في الشغل. تصوروا أن الأمر ممكن يصل إلى هذه الدرجة. نعم ممكن يصل إلى هذه الدرجة، وراح أحكي بعد شوي مثال على أهمية العلم بالأشياء. أرجع مرة ثانية على أنه مشكلتنا لما ما بنرتب مستودعاتنا، ما بنعقل نصل إلى هذه الدرجة. هذا الأمر شو بده؟ بده شغل. لذلك اليوم أنا راح أنهي بأشياء عملية. مشكلتنا أنه بننظر كثير، بننظر كثير، بننظر. نرجع مرة ثانية، عرفت فعرف، مش عرفت فلزم، وبنطلع ما بنطبق ولو شيء واحد. وأنا أستغرب، ولا تزعلوا مني، أستغرب مرات بقول طب هذا الكم من الناس اللي عم بيحضروا مواعظ ودروس وين أثرهم؟ وين أثرهم؟ يعني اللي عم بيصير إنه إحنا يا دكتور عم نحضر الدروس، يا دول عم نثبت حالنا، ترى إحنا على شفا حفرة، فما تطلبش منا أصلا نغير بالأمة والبطيخ اللي بتحكوا هذا، إحنا يا دوب قاعدين نحفظ حالنا، هي مشكلة. وما بنتجرأ نعمل، ما بنتجرأ نعمل، ما بنتجرأ نحكي. هاي برضو اشي حكيته من زمان وبعض الناس يزعلوا منه. ايام الجامعة كنت استغرب من بعض الشباب اللي طول وقتهم مع بعض، سواء اسمهم اتحاد الثاني ولا غير اتحاد الثاني، طول وقتهم مع بعض، بقولهم مشان الله اذا انتم طول الوقت مع بعض، هذول الفسقة الفجر الثانيين اللي بتحكوا عنهم مين اللي حيدعوهم؟ مين بيحكي معهم؟ امتى نتعرف عليهم عادة؟ خبات بالضبط، حاضرين الدرس. السلام عليكم، اخوك في الله فلان، بلاش، لا مش اخوك في الله، انا فلان الفلاني نازلين كذا بس. شو علاقة هذا الكلام اللي عم بحكي؟ اكتشفت مع الزمن أن أحد مشكلات نزول هؤلاء إلى الأرض عدم قدرتهم أصلاً على الخوض في الأرض. تجي لها واحدة ترمي لها شبهة معينة عن الحجاب وفرضية الحجاب، تلاقي حالة شكت في دينها، لا يا حبيبي ارجع المصلى وارجع على النقاب والكذا، هذول بيفهموك وبتفهميهم. بيجي فلان يرمي له كلمة هيك مش لطيفة ولا نكتة من النكات السيئة، بلاقي حاله فجأة اهتز إيمانه، فبرجع على جزاك الله خيرا يا أخي، وهي اللغة اللي بيقول في عندنا مشكلة إلا من رحم الله طبعا، في عندنا مشكلة بأنه لأننا لا نعمل ما بنعرض حالنا لتحديات، فمش مكتشفين إلى أي درجة إحنا أقوياء. يعني بين قوسين ما تعرضنا لفتنة حقيقية بمعنى عرض الذهب على النار حتى نعرف إحنا صح ولا لا. هذا الكلام إذا تمت يعني إذا تم العمل عليه سهل جدا إنك تعرف أنا وين، هذا الملف هون بده شغل، هذا الملف لا أنا مضبط فيه. وساعتها بيكون من السهل على الإنسان إنه يرتب مستودعه، وبدل ما يكون مستودع بهاي الكركبة يصل إلى هذه الراحة، ساعتها أمور مختلفة. طيب هاي باختصار الإحساس بتحرك الغريزة بيؤدي إلى مجهول، رد الانفعال هو المحرك فيه. التفكير ما بيعتمد على الغريزة لكن بيعتمد على مصادر كثيرة، لكن المصادر هاي مش بالضرورة تكون صح. بيعتمد على الغريزة، على العادات والتقاليد، على العلم، على الدين، على الأخلاق، على، لكن مش بالضرورة كلها تكون صح. ولذلك الفكرة الصادرة ورد الفعل اللي خارج من التفكير مش بالضرورة، عشان هيك هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما العقل فيحتكم إلى ما نسميه المرد، فردوه إلى الله والرسول. ومخرج هذا العقل أو المخرجات تبعته عذرا هو ما نسميه العلم أو العقيدة أو اليقين. والسلوك هنا ما يسميه العلماء الحكمة، وضع الشيء في موضعه. هذا الكلام طبعا فيه له تفصيل كثير، ما بدي يعني مش وقت إني أخوض فيه. عملية العقل هاي اللي عم بحكي عنها هي عملية 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 عقل، ربط، تلازم، قياس، ترتيب، جمع، ضم، عقد الشيء، توثيقه إلى آخره. هاي هي عملية العقل. عملية العقل هذه تحتكم إلى مرد، هذا المرد هو اقرأ. شو يعني اقرأ؟ شو يعني قراءة أصلا في اللغة؟ القراءة في اللغة لو بترجعوا لجذورها، القراءة في اللغة تشبه عقل. القراءة هي جمع الكلمة من حروفها المكونة لها، جمع الكلمة من حروفها المكونة لها. فلما بحكي اقرأ بحكي اعقل. انت قاري الشغلة، قريتها كويس، انت قريت فلان، بيقولك فلان قاري لفلان. ايش يعني قاري؟ يعني عرف يجمع الصورة الكاملة من الموقف الفلاني والموقف الفلاني والموقف الفلاني. المثال التقليدي اللي بحكي للأخطاء اللي بنوقع فيها، فلاني شو رأيك فيها؟ مش نافعة، متكبرة، ليش؟ شفتها تمشي بطريقة الفلانية، تمشي هاي مفردة، مفردة واحدة، ما بصير تكوني الصورة من خلالها، ما بصير تقولي لأنها بتمشي بطريقة، لأنها لابسة كذا إذن هي كذا. هذا هي تهجئة للشخصية مش قراءة للشخصية. على أي حال أنا ما بدي أتوقف عند القراءة، بدي أجي إلى مدخل إلى رمضان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، رمضان شهر اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ شهر رمضان شهر القرآن والختمات والكذا. أول شيء بدي أحكي اليوم، بعد شوي حنحكي بالخطة العملية، لما تدخلوا فيها إلى رمضان هذه السنة، كل شخص يحط أو تحط خطة، أنا ما الذي أريد أن أخرج به من ختمة هذه السنة، ويمكن ما أكمل ختمة بس بدي أخرج بشيء، ما الذي أريد أن أعقله هذه السنة، ما الذي أريد أن أقرأه هذه السنة. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات في تفصيل للقراءة. يعني أولا اقرأ باسم ربك، لا تقرأ بأي منهج آخر، مش تقرأ بهواك. أنا بيزعجني بصراحة بعض الشباب والبنات اللي ما قرأوا تفسير، ما قرأوا معاني مفردات، ما قرأوا أسباب نزول، الله فتح عليه وبيطلع لك الكتاب خواطر. طيب مش خواطر البرنامج، بلاش تودونا بزاهي، لأنه قال خواطري في الآية حبيبي. الله يرضى عليك والله، ما يعني كلنا كويسين إن شاء الله، يعني وهم رجال ونحن رجال والحكي هذا، لكنه هاي الآية اللي انت قرأتيها عرفتي سبب نزولها؟ إذا كان لها سبب عرفتي شو معنى المفردات اللي فيها؟ إذا احنا لساسا نستخدم آية وقت البيوت من أبوابها على الزواج، والآية ما لهاش علاقة بالزواج لما نزلت. طيب الشاهد في الموضوع انه قضية كيف أقرأ القرآن، ينبغي أن أقرأ باسم ربي بمنهج الله. هذا الكلام له تفصيل أعجبني فيه جدا، راح أرجع لها. هاي كلام رائع لأبو زيد المقرئ الإدريسي في تحليله لكلمة اقرأ عندما نزلت. يقول الأحناف، وهم بدي أقف، دائما بحب أقف عند مفردة الأحناف، إيش يعني حنيف؟ المائل عن الإعوجاج، المائل عن الإعوجاج. ليش مش المستقيم؟ شو رأيكم؟ ليش مش المستقيم؟ ما المستقيم كويس، ما احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. ليش حنيف؟ ملة إبراهيم حنيفة، ليش؟ المستقيم هيك، المستقيم هيك. طيب المستقيم هيك، هذا المستقيم ممكن يودي لوين؟ خط مستقيم، خط سريع هايوي لجهنم، مستقيم. المستقيم معناه انك حطيت عليه لكنك مصحصح، حطوني هيك كويس بس. فاذا هيك مستقيم، هيك مستقيم، هيك مستقيم، هيك مستقيم، هيك. الحنيف هو المائل عن الاعوجاج، مصحصح، ستراي تبعه شغال. وين في اعوجاج؟ هذا الاصل في المسلم، صحصح. ولذلك انا بحكي دائما هون شغله وشغله بتزعل، معلش. في هذا القياس اللي تربت في بيئة كلها منتقبات وطلعت على استقامة النقاب، في نظري ما تختلف عن وحدة تربت في بيئة استقامة التبرج فطلعت مستقيمة في التبرج، في نظري. تقول ايش عند الله؟ ايش عند الله؟ الله أعلم بالأمور. لكنه من هذا المقياس السنتين مش مصحصحة، السنتين ما وقفوا فكروا الله، الوجود، فقه الوجود، الجسد، أثر الجسد على الآخر، الذكر والأنثى، التغطية، الكذا، الطاعة، قررت. لا، هذا كله ما حصل. هي القضية بس صحيت، لقيت حالها، حط راسك بينها الروس وقول يا قطاع الروس، اللي هي احنا نسميها قانون نيوتن النفسي. الجسم الساكن يبقى ساكنا والمتحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حركته أو اتجاهه. الأصل إنه الإنسان يكون حنيف. على نرجع على القضية، يقول كان هنالك الأحناف إذا بتعرفوهم لقبل الإسلام، وكان منهم زيد بن عمرو النفيل. يقول كان زيد بن عمرو النفيل يقف في صحن الكعبة ويقول والله يا أهل مكة، والله يا قوم، ما بقي فيكم من يعرف الله غيري، وإني لا أرى في أصنامكم ضلالة وجهالة. هون الوقفة الرائعة. ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول في خشوع والله يا رب لو أعلم الوجه الذي أعبدك عليه لفعلت. مرة ثانية، يا رب لو أعلم الوجه الذي أعبدك عليه لفعلت. أنا ما عندي منهج، أنا ما عندي كتاب، أنا ما عندي مانيول، أنا ما عندي طريقة، ولذلك أقريت بأن ثمة إله وأنا مخلوق له وعبد له، لكني ما بقدر أعبد بطريقة غير طريقته. هتقولوا ليش ما يألف أي طريقة؟ لو ألف أي طريقة كان وقع باللي وقعوا في مين؟ قريش. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبيجي لك واحد يصلي لله من خلال الشجرة، وبيصلي لله من خلال البقرة، ويصلي لله من خلال الفأر. ليش؟ لأنه هيك. يكمل أبو زيد بيحكي وإن الإنسان ليتساءل أمام هذا الموقف المهيب، أما يتمعر وجه المبتدعة من هذا الكلام؟ الذين يتركون عبادة مشرعة ممنهجة ثم يعبدون الله على جهالة. عندهم أذكار صباح ومساء، عندهم سنة واضحة، عندهم محجة بيضاء، وبيجي بيقول لك أنا ما بتزيد روحانياتي إلا إذا قريت اللطيفية 1000 مرة في اليوم، إلا إذا يعني قرينا آية الكرسي يعني 21 مرة بعد كل صلاة. طب يعني أذكار الصباح والمساء ما كانت نافعة يعني؟ وغيرها وغيرها وغيرها. فما بالكم عاد اللي بيجي يتعبد بطريقه مختلفه وبيقول لك ال5 صلوات انا يعني مش ضروري، يعني ليش ال5 صلوات؟ ممكن اعبد مره واحده، ممكن اصلي مره واحده، ممكن اصلي على رجل واحده حتى اتعب حالي. مش هي نسك هيك يعني. عشان هيك القاعده في العبادات الاصل فيها ايش؟ ايه؟ التوقيف او التحريم. التوقيف، لانه هذا الاله ينبغي ان يعبد بمنهجه هو، مش باسم ربك، مش بطريقتي. يقول ذلك لابد من تأسيس كل الأفعال على فعل إقرأ، ذلك أن الإيمان بلا إقرأ خرافة. سيألف الإنسان. وأن الدعوة بلا إقرأ تنفير، وأن العبادة بلا إقرأ بدعة، وأن الجهاد بلا إقرأ إرهاب، كما أن العلم بدون إيمان إلحاد. بدي أرجع على هذا المخطط حتى ننتقل بعدها مباشرة إلى فكرة السباق مع النفس. القصة باختصار انه احنا يا مؤمنين بانه في اله يا لا. اذا مؤمنين بانه ما في اله يعني الخط الاصفر الالحاد ثقافة لا اله او فكر لا اله او منهج لا اله او دين لا اله في دين اسمه لا اله دين اذا اعتبر اذا اعتبرنا الدين نمط حياة في دين لا اله. المشكلة هناك ان المركزية هنا لمن صارت في لا اله للانسان للانسان وفي مركزية الإنسان بصف الإنسان عايش عشان إيش؟ عشان يستمتع. It's all about fun. It's all about entertaining. والإنسان هذا اللي بده يستمتع بيصير يألف الأشياء وبصير قضية إني أنا بس بدي مساواة والحرية عندي المهم إني ما أذيش الآخرين بس طبعا حتى كلمة ما أذيش الآخرين يعني لو بنتحقق فيها لا في أذى للآخرين طيب. وتكون القضية أولا وآخرا في قانون بس لكنه ما في ضمير ما في رقابة داخلية في ثقافة إلا الله في دين إلا الله المركز هو الله والأصل ليعبدون. وأنا هذا تحفظي على بعض طروحات بعض الدعاة الجدد ربنا خالق الإنسان عشان يستمتع. لا ربنا مش خالق الإنسان عشان يستمتع ربنا خالق الإنسان ليعبدون. تلقائيا إذا وصل ليعبدون استعادة في الطريق حيلاقيها لكنه لو قلنا له أنت مخلوق لتستمتع حيروح يحشش بده يستمتع ما هي لحظة الحشيش لحظة ممتعة حيروح يعمل أي شيء ليستمتع حيروح يعني يدافع عن حقوق يعني البلاي ستيشن وصناعات البلاي ستيشن بغض النظر عن شو عم تعمل بالأولاد لأنه متعة وحيصفي شغلته عملته أنه يعمل محامات لمصنع الفورميلا 1 وعجلات الإطارات السيارات تبعت الفورميلا لأنه الأصل المتعة مش الأصل اللي يعبدون وتحت المتعة الله أعلم شو بصير. المشكلة طبعا عندنا في الطرف النقيض اللي هو النكد يعني صح احنا مش مخلوقين حتى نستمتع احنا مخلوقين حتى ننكد اللي ثقافة النكد اللي عارفين انتو. لا مش هذا الصح. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خليني ما الذي ينبغي علي أن أقرأه أولا أو أن أعقله أولا؟ النفس أولا كما نقول النفس أولا. سباقنا الحقيقي في الحياة عموما هو سباق مع النفس مش مع الآخرين مش مع الآخرين. أنا مخلوق من هذا الجسد وهذه الروح وفي زمن شغال والزمن يوميا عم بمر وما عم بيتوقف يستأذنني. عبد الرحمن أنا اليوم صرت يعني خلينا نحكي مثلا والله 21 سنة ويوم انت مستعد اليوم تمشي ولا مش مستعد؟ عشان اذا مش مستعد عبد الرحمن بضلني 21 سنة في هيك شيء؟ لا طبعا الزمن شغال والجسد ايضا شغال. يبقى هذه الروح انتوا عم بتقدموها ولا لساتها واقفة في مكانها؟ لساتها واقفة لانه فلان زعلتها من 5 أشهر لأنه أبوي وأنا صغير عمل لي مش عارف إيش لأنه فلان لفلاني وعندنا كمية أثقال مش مخليتنا نتقدم. في الحقيقة إحنا وإحنا ما عم نتقدم مش بس واقفين الزمن عم بيتقدم الجسد عم بيتغير إحنا شو عم بيصير فينا؟ إحنا عم نرجع بس إحنا واقفين ما عم نرجع لكن نسبة تناسب إحنا عم نرجع. هذا المثال دائما بختصره بالعبارة الشهيرة أو يعني البعض يمكن تكون شهيرة والحقيقة هي مش حديث البعض يذكرها كحديث هي في يعني أقصى ما وصلت إليه أنها أثر مرفوع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من تساوى يوماه فهو مغبون. من تساوى يوماه فهو مغبون يعني إذا أنا اليوم زي مبارح فأنا إيش إيش يعني مغبون جماعة الله إيش يعني مغبون؟ مش صح الله مش صاحي. الغبن لها أكثر من معنى معنى الظلم معنى الخسارة معنى خداع النفس. الظلم الخسارة خداع النفس اللي يومه زي امبارح تبعه معناها أنه مظلوم أو ظلم نفسه أو خدع نفسه أو خسر. بقول لك فلان غبني بالبضاعة هاي خدعني ظلمني. البعض حيقول طب ليش؟ طب ما أنا مبارح يا دكتور صليت 5 فروض صليت الرواتب ومثلا حضرت لي مادة واليوم سويت نفس الاشي. اليوم يوم جديد فينبغي أن تعطيه شيئا جديدا. هتقولوا لي إيش يعني شيء جديد؟ يعني نسوي ست صلوات اليوم مثلا بدل ما يخلص صلوات ونعمل بدعة بدعة حسنة؟ طيب لا طبعا، هي القضية أن أضيف لنفسي شيئا جديدا فأنظر إلى الأمور بمنظار مختلف. مرات آية نفس الآية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بس الحمد لله رب العالمين. اليوم وإحنا بالسيارة قبل ما أجي وصلت مريم مهاجر عند خالتهم أو بيت خالتهم يعني، فعم نقرأ في الطريق، فقرأوا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فمريم بتقول لي بابا أحكي لك تفسيرها؟ أحكي لك تفسيرها. فبلشت التين والزيتون كذا، فوصلت عند لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإيش حكت لي؟ طبعا معظمنا نعرف أحسن تقويم اللي هو الشكل، وطبعا هذا يعني بده إعادة نظر بشكل كبير. هذا في أحسن تقويم يعني أنه أعطاه العقل اللي يتميز فيه عن بقية الكائنات. كده حبيبتي مين اللي أعطاك هاي المعلومة؟ مدرسة بالمدرسة كده. مجرد أنه حكت هذه العبارة، تصوروا أنتوا كيفية النظر بعدها، بعد هذه العبارة، كيفية نظر واحدة زي مريم للبشر. ساعتها لأن المنظار مختلف، راح تطلع على واحدة على كرسي مقعد، على كرسي متحرك، أو واحدة مثلا عجوز عم تتسول عند إشارة، ولا شخص كفيف، ولا أحد، ننظر له بطريقة مختلفة. لكن لو كان التفسير في أحسن تقويم أنه البني آدم كامل الخلقة، وجدت طلعت على واحد كفيف، شو كان حيصير فيها مريم؟ معلومة جديدة بتخلي المنظار مختلف أو المنظور مختلف. حتى بس لا أتوهكم كثير، البعض بيحكي دكتور إيش قصدك؟ يعني كل يوم لازم نقرأ لنا شيء جديد؟ لا يا جماعة، القضية مش دائما قراءة شيء. طبعا القراءة ضرورية، وبالذات إذا كانت مع الورد اليومي، لكن مرات المسألة بتكون شيء بسيط جدا، بس عم بحكي لحالي إني أنا متذكرك يا نفسي. المثال التقليدي اللي بحكي للناس لأنه دائما ماشي معاي، مرات بكون بالسيارة وتيجي سيارة جنبي صرفة عند الإشارة، عادة تعرفوا بيكون في الآباء والأمهات مشغولين والأولاد وراء هذولهم اللي قاعد بتطلع من الشباك وما حدش سائل فيهم، فأنا عادة هذول شو بسوي لهم؟ بسوي لهم حركات زي كده وتخليه يضحك. في اللحظة اللي عم بيضحك فيها، في اللحظة اللي عم بيضحك فيها، بحكي لعبد الرحمن، عبد الرحمن هي لك الضحك اللي أنت وضعتها الآن، هذه لك، هاي لحالها بتبدل لي يومي، هاي لحالها بتقدم النفس إلى بتخلي هاي المصالحة حاصلة، ماشي أنا مع نفسي اليوم لأني ذكرتها اليوم. قديش أخذت مني؟ لا شيء. فما بالكم لو يستحضر هذا بسلام، بمصافحة، بمحاضرة، بدعوة، بالسلام عليكم ورحمة الله. مرة واحد من الشباب بحكي معاه في دبي، فخلصت السلام عليكم ورحمة الله، قال يدعينا دكتور. قلت له أنا هسه دعيت لك. قال لي أنت دعيت لك؟ قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش عم نحكيها سلام زي هاي تشاو ايش يعني؟ ما حدش يستشعر ان السلام والرحمة والبركات ادعو من الله ان تحل عليك. اين ولذلك من البدع الحسنة ان الواحد احيانا يلعب على السلام لحد ما يتقنه. يعني ايش؟ هدخل حالي بمشكلة يا سلام محمد بالله ما تسمعش. يعني أنا في البدايات لما حسيت إنه السلام عليكم ما كنتش مستوعبها، صرت إيش أسوي؟ أحكي سلام من الله عليك ورحمة وبركات، عليك من الله سلام ورحمة وبركة، صرت أنوع علشان أنت حصلت عندي أكثر لما الواحد سافر برا. May Allah peace be upon you. واو شو هالدعاء الحلو هذا. بس إحنا اللي متعودنا بالسلام عليكم بطلنا نستشعر، بطلنا نستشعر. لما تتقنوا السلام عليكم ورحمة الله تكونوا عارفين انه حتى هذه انتوا عم بتدخلوها لأنفسكم من خلال الآخرين. دائما انهي هذه الفقرة بمثالين. المثال الأول مثال ابن تيمية، ماذا عسى أعدائي يصنعون بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فجنتي معي لا تفارقني، إن سجني خلوة ونفسي سياحة وقتلي شهادة. ابن تيمية في هذه المقولة الأنا وين واصلة في رأيكم؟ الآن وصي آخر القاعة يعني سابقة وصي هناك بده ينسى جن سنة وسنتين وثلاثة وأربعة يدوب الجسد والدم يلحقوه يدوب يلحقوه مش أول ما نحط لحاله بلش الانهيار والاكتئاب. والمثال الأكثر عملية في الشرح قصدي مثال سيد قطب في آخر فقرة في أفراح الروح يقول لم أعد أفزع من الموت حتى لو أتاني اللحظة لقد أخذت في هذه الحياة كثيرا أعني لقد أعطيت لحظة الأنانية الإيجابية لقد أخذت في هذه الحياة كثيرا أعني لقد أعطيت لست أعني أن أحدا قد أعطى لي شيئا هذا بالضبط اللي عم بحكي عنه ولكن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا. بهذه الطريقة كل الآن طبعا أولا هاي مسيوبة هاي اللي وراء هذه أصلا يعني ما في مش موجودة وبالتالي كل لحظة هو عم بيتقدم مع نفسه كل لحظة بل ويسبقها. هذا الكلام يحتاج منكم إعادة النظر في ما هو الهدف. أنا عن جد إيش بدي؟ نحن نزعم أنه أهدافنا كبيرة وكذا وبالحقيقة بشتتنا شيء صغير زي ما بحكي دائما أزعم أني أنا بدي أوصل لآخر القاعة يلا هسه بدي أقوم بيجي أحد من الشباب هون دكتور إيش دكتور وأنا شغل بالبرجاية والمكيف وكذا ونزعم أنه إحنا بدنا نروح على آخر القاعة. قبل فترة جتني حالة على العيادة واحدة من الأخوات ابنها مغلبها إجا قعد أنت شو هدفك؟ أصير مجاهد. قلت له ممتاز احكي لي حياتك اليومية. حياتي اليومية شو قضيها؟ طبعا بلاي ستيشن عم بتعلم تعرف عشان يعني إذا دخل تحت الجهاد يكون عارف طيب كول اوف ديوتي وهاي سكور وكذا مقضيها بلاي ستيشن هامل في الدراسة عاقل والديه. قلت له أنت يا متخلف يا كذاب يعني واحد من سنتين يا عندك ألزهايمر يا كذاب مش معقول يكون هذاك هدفك وهذا حالك. ما أنا والدنيا إلا كشجرة استظل بها عابر سبيل. نحن نزعم هذا الزعم إحنا نزعم هذا الزعم لكنه حياتنا مش عبارة عن إشي عم نستظله ماشيين لا إحنا دخلنا جوا الشجرة وبنينا حياة ونسينا الطريق نسينا الطريق تماما. قال لي صاحبي دائما أنا بحب أنهي هاي الشريحة ببيتين. قال لي صاحبي من هذول اللي قاعدين جوا انت غريبه ليش مش زينه ليش ما بتعملي عيد ميلاد ياي ليش انت مش زينه انت ليش مش زينه يا زلمه اطلع هيك نفس نفس ارجيله شو المشكله. صفت بعض المفردات اصبحت هي الالفباء فصرنا احنا اللي بنحكي الالفباء الحقيقيه مريخيين اللغه هيروغليفيه ما حدش يفهمها. قال لي صاحبي أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي. قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذه سبيلي. أنا هم اللي عندهم فقدان ذاكرة والأكثرية أبدا لا تعني الصحة أبدا. في السعي للهدف وهذا حنحكي عنه في رمضان بعد شوي بالخطة العملية بالله عليكم هذول طفوهم قدر الإمكان. وأكرر دائما قول صاحبي طارق الخطيب والله يا عبد الرحمن سكر العيادة النفسية معالجة الناس كلها بدها شغلة واحدة بس طفي الكهرباء. بقول له والله كلام سليم طفي الكهرباء ثلاث ارباح مشكلات الناس بتنحل. لا يا دكتور كيف حتنحل؟ طبعا هي اولا حيصير في مشاكل ويطلقوا ويكسروا القزاز واللي بيحاول ينتحر ما هو طفى ما فيش كيف احيا بدون واسط كيف احيا بدون فيس. طيب أعجبتني أنجز سألوني أنا من أول ما دخل السوشيال ميديا على حياتنا بحكم أنه لازم نفيد الناس ومش عارف إيش والله متأخر في الكتابة بشكل غير عادي. هذا وإحنا نزعم أنه إحنا مخططين وحالة محالة وكذا المثل بدها ضبط بدها عقل بدها إمساك. المشكلة الأكبر لما تكون القضية بهذا الشكل الكل على عالم الميديا والقرآن مهجور وحتى القرآن صرنا نقرأ في الخلوي المصحف ما عاد له وجود خلاص الخلوي في كل شيء. طيب هذا الكلام يقودنا شئنا أبينا إلى منظومة الله أنا الآخر. لن أفصل فيها لأنه إن شاء الله برنامج رمضان برنامجي لهذا رمضان حيكون لتعارفه. أظن يعني حنفصل في الموضوع تبع الله أنا الآخر. لكنه باختصار القضية تعتمد على من هو المتحكم بالأنا، الله أم الآخر. امبارح أحد الأخوة كان عندي زيارة قال لي دكتور أنت دائما بتكررها أنه الآخر الآخر، بس أنا مش شايف الآخر متحكم فيه. قلت له أعطيك أمثلة، اللبس اللي أنت لابسه ليش لبسته بالطريقة هاي، النظارة اللي أنت حاطها كان حاط النظارة هيك، السيارة تبعتك، التخصص، العرس اللي أنت عم بتحضر له الآن، معظمه في الحقيقة موجه لمن؟ آخر. الكنافة نابلسية ولا مش نابلسية، الجبن من وين، الجميد كركي ولا مش كركي، لحمة ولا جاج زي ما بحكي عادة، يعني عرس فلسطيني ولا أردني. طيب هاي قياسات الكروت نطبعها ولا ما نطبعها، لمين نعطيها، المعازيم من عندنا ومن عندكم كم، إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. هذه هي القياسات. الله بنتذكره بشغلة واحدة، مختلط ولا مش مختلط، بس طبعا حدث ولا حرج عن الإسراف اللي جوا العرس، وعن التخبيص اللي جوا صالة النساء، وعن الصخب اللي حاصل، وعن الأغاني اللي كلماتها سيئة جدا، بس ما دام النساء مع بعض مش مشكلة يعني، الله لا يرضهم. طيب هو هيك لسان الحال، النساء مع بعض، أحكام النساء لها يعني لها وضع خاص، ما في مشكلة. فيعني عادي إنها ممكن تكون متحجبة وعم ترقص على أغنية هي بتأثر تنورة وهي بترفع تنورة، عادي يعني حالة انفصام لحظي ما في مشكلة، وبعدين بيرجعوا لحياتهم. قضية باختصار يعني إحنا في حاجة أن نعلم هل إحنا ماشيين صح ولا غلط. المشكلة إنه هذا الكلام اللي عم بحكيه كله بيؤدي شئنا أم أبينا إلى سباحة ضد التيار، إلى سباحة ضد التيار، وهي صعبة. وهنا يصدق القول المأثور والمنسوب لأحمد بن حنبل: ليس العجب في من هلك كيف هلك، إنما العجب في من نجا كيف نجا. مرة ثانية: ليس العجب في من هلك كيف هلك. يعني هذا مثلا الآن الطبيعي إنه إذا سبتوه بنزل، هذا طبيعي مع الجاذبية، مع الشهوات، مع الفتن، مع الغرائز، مع مع مع، هذا طبيعي. العجيب إنه بتزدته يرتفع، هذا العجيب. ابن الجوزي في سد الخاطر يقول: جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة ثم هي من داخل، جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة ثم هي من داخل، وجواذب النفس إلى الآخرة قليلة ثم هي غيب. مرة ثانية: جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، إعلانات، دعايات، تلفزيون، MBC، إعلانات تجارية، مطاعم، ناس، حكي، أسواق، محلات، مولات، مش عارف كارفور، سامح مول، تنزيلات، سيل، كذا كثيرة، ثم هي من داخل غريزة. وجواذب النفس إلى الآخرة قليلة ثم هي غيب. بعدين بيشبه تشبيه رائع: كالماء الجاري يطلب الهبوط، وإنما رفعه يحتاج إلى تكلف. كالماء الجاري يطلب الهبوط، وإنما رفعه يحتاج إلى تكلف. امبارح ذكرت هذا الموضوع، كان جاي صاحبي من إربد، تاجر ملابس، عم بجهز للعيد، فقال لي انزل معي على البلد، انزل معي على البلد. فأنا في البلد ذكرت إنه أنا بدي حذاء، لأنه الحذاء اللي عندي عم بيقول لي يعني انسى الموضوع بالضبط. فدخلت على محل حذاء أحذية، فعم بطلع تفضل طبعا ترحيب والكذا، هاي قلت له اعطيني بس ثواني اطلع وبعدين حقول لك ايش طلبي وساعدني. الله يرضى عليه سمح لي، طلعت عجبتني واحدة، رحت قلت له هاي، قال لي هاي كويسة وكذا مش عارف ايش، طبعا يعني فيها كم معلومة مش دقيقة، صنع في مصر، طلعت عليها صنع في مصر، الفرد الثانية صنع في الصين. قلت له عذرا هذول كيف يعني، قال لي لا ما هذول مرات يكون شحنتين مختلفتين عشان الجمارك وما جمارك. قلت له يعني يمكن توأم بيشتغلوا فون. المهم خلصنا، بدك نسائي، بدك متزوج، عندك أولاد، بدك أطفال. قلت له أخي والله هذا اللي بدي إياه، قديش تحسب لي إياه؟ في الآخر طلع. وأنا لحد وصولي للباب وهو بس في عنا كذا، في عنا هاي تشكيلة، في عنا كذا، في عنا. قلت له الله يرضى عليك، الله يجزيك، خلص والله أخذت اللي بدي إياه، يعني إن شاء الله الله يرزقك وكذا. وأنا طالع الحقيقة فكرت بالطلاب والطالبات اللي مرات أشعر إن إحنا عم نثقل عليهم بالكلام، بس الصراحة قلت لا والله والله الموضوع سهل، يعني يعني حاورت نفسي يعني ديالوج داخلي طيب إنه أنتوا عم بتزودوها الله، يعني إذا أنت قدرت تقول لا الله يعين الناس اللي عايشين بين الكل. إيه طلع على حالك قديش طالك بهالجلباب غيري مش عارف، بس بعدين طلعت لا المسألة سهلة، المسألة سهلة، لا سبيت ولا شتمت ولا حقدت عليه ولا كذا، ببساطة أنا يعني الله ودعيت له وما عندي مشكلة مع الكذب الظاهر اللي صار في هاي. لكن القضية السباحة ضد التيار في البداية ممكن تكون صعبة. صاحبنا هذا اللي مكيف على حاله وين رايح؟ نازل إيش عم بيستنى تحت؟ عم بيستنى اسمه قرش، الصورة مش مكتملة، عم بيستنى اسمه قرش. عادة السباحة ضد التيار في البداية صعبة، لكن صدقوني وهذه مش من تجربة، من تجارب رأيناها في حياتنا، شوية انتظار يتحول الأمر إلى هذا. الناس اللي كانوا يضحكوا عليكم، الناس اللي كانوا بيقاوموكم بدهم يمتحنوكم إلى أي درجة أنتم صادقين، بشوفوكم أنتم سعداء، أنتم عن جد. في قصة أنا دائما بحكيها يمكن تختصر هذا الكلام. كان في عندي زميل في الجامعة، أنا بعرف أنه ما كان بيطيبني لسبب، يعني لأسباب مش لسبب. يوم التخرج بعد ما احتفلنا وطلعنا وكذا، عبد الرحمن تعال، ايش تعال تعال بدي اعرفك على الوالد والوالدة. رحنا يابا دكتور عبد الرحمن اللي حكيت لكم عنه. فانا طبعا يما اهلين عمو اهلين اهلين خالته كذا مبارك خلصنا خلصوا على الجنب. تعال شو قصة عبد الرحمن اللي حكيت لكم؟ لا لا خلاص لا بدي اعرف. قال لي خلاص خلاص بحكي لك بعدين. كان بعد كم من يوم عامل حفلة في بيته، رحنا على البيت طبعا دبكوا ما دبكوا شباب وكذا، المهم روحوا حبي قعدني يعرفني على اخوانه. وانا مروح قلت له شو قصة عبد الرحمن اللي حكيت لكم عنه؟ قال لي خلاص خلاص. قلت له لا بدي اعرف. قال لي ما انت بتشوف حالك علي. قلت له لا انا بدي اعرف. قال لي اسمع بدي احكي لك بس ما تزعل. طبعا صار عندي يعني شو اللي كيف تشوف حالك علي وكيف ما تزعل مش فاهم انا. قال لي بصراحة انا ما كنت طايقك. قلت له بعرف. قال لي ايش؟ قلت له بعرف. قلت له بعرف انك كنت شايفني فيلسوف ومصلح اجتماعي وعامل حالي حصلح الكون وببعد اطبع المحاضرات ووزع لكم اياها مجانا ومش عارف بعرف هذا حكله كان واصلني. قال لي يم لهالدرجة مكشوف انا؟ قلت له قلت له بل اعرف امتى كانت التيرنينج بوينت التحول. قال لي امتى؟ قلت له الثانية خامسة. قال لي امتى؟ قلت له لما كنا في النسائية والتوليد، لما كان في عندنا سيمينار وأنا طلبت من زميلاتنا أنهم يطلعوا واشتغلت فيكم بهدلة علشان المواقف اللي صارت من البعض وإحنا عم نفحص واحدة من المريضات، من ساعتها أنت تبدلت معي. قال لي طب مدام المسألة مكشوفة إلى الدرجة ليش ما حكيت معي وصرت هيك يعني؟ قلت له لأنك من النوعية اللي إذا تقربت لك حتقول لي أصلا مين قال لك أنه أنا معجب فيك؟ طز فيك وفي مبدأك وعنادا فيك بدي اليوم أروح أذكر كمان. هاي نوعية موجودة في الناس، هاي نوعية موجودة في الناس. لذلك النصيحة دائما اطلعوا على هدفكم، بس إذا كان عندكم القوة حطوا شوية حبال حواليكم ورموها، اللي حيشفك معاكم حيجي. مشكلة البعض أنه وأنا أزعم أن هذا قد يشكك في الإخلاص، صارت شغلتنا وعملتنا الأعداد وننسى أنه ربما يأتي النبي وحده وحده، نبي مش إحنا نبي، لا احنا يعني اكم. ومع احترامي بعض الناس المشتغلين بالدعوة في الجامعة كنت بقولهم مشان الله صلي معكم 4-5 سنين بشوفكم، كم واحد خليته يصلي؟ كم واحد خليته يصلي؟ كم واحد خليته تتعرف الى الله حقيقة مش تلبس حجاب، تتعرف الى الله حقيقة؟ هاي بدها اعادة نظر. بس احنا مشتغلين كثير بقضية انه نرفع ضغطنا والأدريانين تبعنا يستنفر وكذا، يعني ليس عليك هداهم إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، بس اطلع على الهدف. وأقولها مرة أخرى من تجارب، بيستهزئوا في البداية بيسمعوا كم من كلمة، بيتعمدوا لحد ما يحسوا انه انتوا اهل ان توسقوا، بيسلموكم ايديهم تعالوا خذونا وين ما بكم، بس بعد ما تكونوا اهل الثقة. ابدأ الان ببعض المسائل العملية في رمضان اللي فات كله، مقدمة في قضية ضرورة اني اهتم بنفسي، انشغل بها علاقتي مع نفسي اولا قبل الاخرين بتكون واضحة بالنسبة لي، وبعدين تعالوا نحكي على كم شغلة هيك عملية في رمضان. بدي امشي هذول مش مقدمات. اول اشي الكلام يمكن يكون متأخر، انا نزلت هاي الشرائح من فترة على الموقع وعلى الصفحة. عيب يفوت علينا رمضان واحنا في عنا احكام مش عارفينها، طيب، وعيب نكون منتسبين للشريعة وفي عنا مشكلة في تقدير أنفسنا بعد علمنا بأحكام شرعية. شو علاقة هذا الكلام؟ قبل شو قلت لكم على أهمية معرفة الحكم الشرعي وأثره في النفسية. في مثال أنا دائما بجيبه له علاقة برمضان من سنة 2002، بكرر نفس المثال. خمس أشخاص تحفظوا أسماءهم: جاهل، متعالم، جهول، رشيد، وآخر واحد أبو جهل. جاهل، متعالم، جهول، رشيد، أبو جهل. جاهل ومتعالم وجهول عزمهم رشيد على الفطور برمضان. تلقائيا لما أذن لصلاة المغرب راح الأخ جاهل مد إيده، إيش بده يسوي؟ بده يفطر. إجاله متعالم قال له شو بتسوي أنت؟ قال له بدي أفطر. قال له لا، لازم نصلي بعدين نفطر. الأخ جاهل لأنه جاهل راح سحب إيده وراح مع متعالم عشان يصلوا. جاهم مين؟ جهول. وين رايحين؟ رايحين نصلي. يا جماعة شو تصلوا؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفطر بعدين يصلي، عشان نحط كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم صار عالم. ردوا رجعوا مرة ثانية، تركوا الصلاة ورجعوا عشان يأكلوا. إجي شافهم رشيد، الجماعة شغالين مش القضية عم بيكسروا الصيام، لا بدهم يعني صدر المنسف حيخلص وقربت صلاة العشاء. يا جماعة شو عم بتسووا؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفطر بعدين. لا يا جماعة مش هيك الحديث الصحيح، الحديث بتشوفوه في البخاري بتشوفوه، لا حتى ببلاش كلمة البخاري، الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات تمرات حسى حسوات من ماء ثم قام يصلي، يعني بيكسر صيامه بس. ردوا تركوا الفطور مرة ثانية وقاموا استجابة لي رشيد. ثاني يوم عزمهم واحد على البيت اللي هو الأخ أبو جهل. تلقائيا في نظركم لما يؤذن لصلاة المغرب شو حيعملوا؟ حيفطروا إفطار خفيف وبعدين يقوموا يصلوا، تأثرا بمن؟ برشيد. إجالهم أبو جهل: يا جماعة وين أكل رجال أقد فعالها ومعذب وحق الضيف والكلام الفاضي هذا؟ لا، ما هو الرسول كان بيفطر على يعني هيك مبارح. قالوا لنا مين قال لكم اصلا هذا حديث ضعيف يا سلمي؟ كمل اكله كمل. ورجعوا فعلا تركوا الصلاه وكملوا الافطار مره اخرى. تصوروا هذه النوعيات في حياتنا قديش متكرره باشياء كثيره بينلعب فيهم 5000 مره في اليوم لانهم لم يقراوا نصا واحدا. كان بامكانهم مبارح يروحوا يفتحوا كتاب الصيام في رياض الصالحين ولا في البخاري ولا في ولا على جوجل ولا على، ويتأكدوا هل المعلومة التي قالها رشيد صحيحة ولا مش صحيحة. وساعتها لما أبو جهل بين قوسين بيتفلسف يقولوا له انضب واسكت وروح تعلم. بس لأننا لا نعلم نصبح مطايا لجهل الآخرين باختصار، لأننا لا نعلم. وشيء محزن أن كثير من المنتسبين للتدين ما عندهم علم حقيقي. على أي حال، قضية ثانية، التأكيد على أن الصوم ركن من أركان الصلاة من أركان الإسلام. لما نقول الصوم ركن دائما بقول الآن هذا ركن، هذا ركن، هذا معمول عشان هذا. إحنا مشكلتنا أنه صار شغلتنا وعملتنا الانشغال بهذا، وياريت هذا مشغولين فيه صحيح. يعني إحنا مشتغلين بهذا وبس ناسين هذا، ناسين ما الغرض من الصوم لعلكم تتقون. طب أين أثر هذا الصوم في سلوكي في حياتي في عبادتي في نسكي في ولذلك تن 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 مش موجودة هون حتيجي بعد شوي. ميدان الحقيقي في رمضان أن رمضان في الحقيقة مش ميدان في نظر عبادات بقدر ما هو ميدان عادات وتقاليد. الامتحان الحقيقي في رمضان مش امتحان النسك، ثلاث أرباع العالم بيسوي النسك بل أكثر من ذلك. رمضان له سر غريب، دائما بجيب أنا هذا المثال أو مش دائما يعني مؤخرا صرت أجيبه، حصل معي مؤخرا رايح على لبنان الطيارة ساعة وشوي، صوت جلبة وراء، سألت المضيف واحد لاقطينه عم بيدخن في الحمام، يخرب شرك ساعة وشوي أصبر، كلمة من المضيف كلمة منه راح تعدى عليه، اجوا أمن المطار الطيارة كلبشوا أخذوا جواز سفر وطلع فيه قانون هيك في الطيران الجديد. فأنا يعني اهتميت إني أروح أحكي معه بين عليه الشب يعني منه وفينا زين، شو بدي عايز منه وفينا زين. قلت له أنت مسلم؟ ده قلت له معلش لا تزعلني، أنت مسلم؟ بتصوم رمضان؟ قال لي طبعا. قلت سبحان الله، يمسك عن التدخين أكثر من 12-13 ساعة بس ما قدر يمسك عنها ساعة وشوي. رمضان له سر غريب شئنا ما بينه بكل المساوئ اللي عم تطلع، لكن له سر غريب. الشاهد في الموضوع رمضان ما بيجي يمتحن النسك، هل يصام الزلمة؟ وبتلاقي نفس الناس اللي بيدبوها على الفطور هم اللي حريصين على انهم يكونوا باول صفين ثلاثة وجايبين معهم دلال القهوة في التراويح. نسك الامتحان مش هذا، الامتحان العادات والتقاليد، وجبة الإفطار الدسمة، الانشغال بحلو رمضان بعد التراويح، القعدة قدام MBC رمضان يجمعنا. هون الامتحان الحقيقي. إذا بدكم تعرفوا الركن إيش بنا، شوفوا العادات والتقاليد والسلوك اليومي. هون الصوم تعريف الإمساك على المفطرات في وقت معلوم بقصد العبودية إلى آخره. الإمساك هو التوقف، مش حكينا قبل شوي إحساس تفكير عقل القضية بدها توقف، هذا هو الإمساك. رمضان يأتي ليقلب الطاولة على كل شيء، عادات الطعام بيقلب الطاولة عليها، وقت الصلاة، طريقة التعبد، الأكل، أشياء كثيرة يأتي رمضان ليقلب عليها الطاولة. السؤال في 30 يوم الطاولة مقلوبة، ليش ما نتمكن من إبقائها مقلوبة بعد ذلك؟ لأنه العادات والتقاليد لم تمتحن، لأنه هي القضية. إحنا ماشيين مستقيمين، نرجع الحليم، إحنا مستقيمين هيك. رمضان صلوا 50 سنة، بنختم كذا ختمة في رمضان، وبعدين ما بنعرف القرآن أبدا. من تطبيقات الإمساك التالي: أولا التسوق، اليوم آخر يوم، من 3 أيام، من يومين رايح أجيب خبز للبيت، خبز يعني اللي هو اليومي، فبيقول لي صاحب المخبز، بيقول لي يا دكتور يعني احكوا لنا هيك مع الناس شوي، يعني زي كأنه في كارثة جاية. قلت له والله هي بدها توقف، استقبال الناس لرمضان كاستقبالهم لعاصفة ثلجية. انتم متصورين رمضان جاينا كارثة، فالكل لازم يروح يأمن، مع أن الأصل أن التسوق لرمضان يكون أقل من غيره. عندك وجبة ونص، مش 3 وجبات، عندك وجبة ونص، لا احنا عندنا يمكن 3-4 وجبات، بدنا نلحق نحشي قبل ما نصوم. أنا بعرف ناس بيأخذوا معهم سناك وهم ماشيين على التراويح، والله أعرف ناس بيأخذوا معهم سناك وهم رايحين على التراويح. بقول لك بشرك إذا من السنيكرز اللي معك هذا لحاله وجبة، هذا لحاله فطور، لا هذا بعد فطور بتسلى فيه هيك. شكلك يعني إيش؟ مش أنت وأنت جعان؟ طيب بالمناسبة ما عندي تلفزيون في البيت، بس عايز تعرف، بس ما شاء الله يعني الثقافة العامة السائدة. التسوق أول إخفاق ممكن أن يخفق يعني في استقبال رمضان، أن يتسوق مخصوص لرمضان. أنا عندي هذا أول إخفاق، إنكم تنزلوا مخصوص عشان رمضان، أنا عندي هذا أول امتحان يرسب فيه، ما تعطوني أي حجة. عجينة السمبوسة تقدروا تأخذوها بعد العصر وأنتم مروحين، ما فيش مشكلة. زحمة روح خذوا من أي واحد ثاني، لا بس عجينة فلان معناها توقعين في الفخ، معناته واقعين في الفخ. من التحديات وجبة الإفطار. في نظري اللي بيسووا أكثر من وجبة وسلطة وإشي جنبهم هذول واقعين في الفخ. إحنا لا، إحنا عندنا شوربة، سلطة، سمبوسة وحواضر، وفي يعني الدوالي لحالها ما بتعتبر وجبة بالمناسبة. بس لأنه هاي بالمناسبة هاي من الأشياء اللي يعني أدخلها علينا يعني أهل البدع، إنه اعتبروا الدوالي وجبة. الدوالي مش وجبة يا جماعة، السنة المؤكدة في الدوالي إنه لازم يكون جنبها شيء. فبتكون ديروا بالكم على هاي. طيب يعني لازم يكون في جنبها مثلا رز مثلا، لازم يكون في جنبها أوزي مثلا. لازم ديروا بالكم. الشوربة لحالها يا جماعة ممكن تكون وجبة، زي ما بحكي إذا كانت زي شوربة الحجاج. عارفين شوربة الحجاج اللي فيها 5000 شغلة، خضرة ولحمة وجاج وكذا، هاي لحالها وجبة بالمناسبة إذا عم تحكوا علم، هاي وجبة. بس إحنا لا، لازم العين. السنة الماضية وأنا مش عادي أسوي هيك، لكن بصراحة اضطريت أسويها، حسيت إنه لا والله الناس لهم حق أن يروا، صورت وجبة إفطار عنا وعملت ضجة، واللي فضحتنا واللي ليش سويتها، واللي زوجتي من يوم ما حطيت الصورة صارت بتقول ها هاي الدكتور عبد الرحمن. ايش كانت فيها؟ كان فيها جبنة وبطيخ وسلطة بس، وجبة وجبة يعني ما بتكملوهاش كمان. وكرر عادات وتقاليد، عادات وتقاليد. لذلك انا اقول دائما، حنجي بعد شوي، اللي ما بيقدر يمسك حاله على الافطار يمسك عن القيام في ذلك اليوم. اللي ما بيقدر يمسك حاله عن انه يذبها في الافطار يروح يصلي عشاء ويروح، لانه وقوفه في التراويح هيكون مزعج لنفسه ولغيره. الامام بيحكي لي والله يا دكتور، والله اني احيانا اسهو من الاصوات اللي وراي. عارفين اصوات ايش طبعا؟ طبعا هي مش الاصوات العاليه، هي القضيه هو انشغاله بانه يعني الناس هذول، يعني تعرفين واحد بصير يعني هذول ايش جايين يسووا؟ لا حريص على الصف الاول، حريص وما بيروح الا مع انتهاء الوتر عشان يكسب اجر القيام الليله كامله. طيب بالمناسبه انا لا اقلل من اجر هؤلاء، اعوذ بالله، لكنه هل هذه هي روح المساله؟ هل هذه هي؟ لذلك انا شخصيا اقول اللي ما بيقدر يمسك حاله عن وجبه الافطار انه يذبها، لا والله يروح وينام ويقيم قبل الفجر، او يقيم بعد ساعتين ثلاثه، ما واصل كل الليل 6 ساعات. من الاشياء فخ حلو رمضان، بعض الناس قضيه حلو رمضان هذا مقدس، يعني لازم يكون فيه حلو. مره من المرات السنه الماضيه او اللي قبلها مروح من القناه، كان عندي برنامج يعرض قبل الافطار، فمروح من القناة مريت بدي أجيب لي تمرية. طبعا التمرية بالنسبة لنا وجبة، يعني أنا بجيب التمرية بيكون في سلطة جنبها، هاي وجبة مش تمرية حناكلها بعد الإشي، لا لا هاي وجبة. طيب ما متخلف متخلف. طيب ما أنا شايف سكر يا جماعة، عارفين قديش فيها سكر؟ فيها سكر بغذي البلد. بالمناسبة معلومة هيك على الهامش، كلياتنا هون إلا اللي عندهم سكري أو بعض أمراض الغدد الصماء أو بعض المشاكل الخاصة في الدم، خاصة حتى مشكلة أمراض الدم، كلياتنا إلا هؤلاء أو ما شبههم، إذا جلسنا 3 أيام بدون أكل أبدا إلا مي معنا مشكلة. إذا جلسنا بدون أكل أبدا إلا مي، كمية المخزون فينا كلنا، حتى الشباب كنت بدي أشوف إنه في، يمكن ما عدا الصغار، شفت طفلتين أو طفل صغير ما عدا هذول لأنهم بيحتاجوا يوميا، إحنا عندنا مخزون بغذينا 3 أيام بالراحة بالراحة. بس القضية عادة، تعودنا إنه يكون شغال. فقط حلو رمضان أقصد إنه الحلو وجبة بين قوسين، وجبة بتكون تأكلوها لازم تعتبروها وجبة. طب بس شهوة الكذا، إذا أخروها وقت متأخر. وقت المطبخ، أنا ما بعرف الأخوات هون بالذات يعني بيفوتوا على المطبخ ولا ما بيفوتوا، بس احذروا من وقت المطبخ. مشكلة وقت المطبخ عم بيكون والله أنا لا أنا متابعة اقرأوا الرسالة حاطيتهم عندي في المطبخ وست ساعات في المطبخ وحافظ على الثلاجة الجدول الشيخ الفلاني من الساعة الثانية الساعة الثانية الرسالة الشيخ الفلاني الساعة الثانية الساعة الثانية، وهي تظن أنها تحسن صنعة وهي قاعدة في المطبخ. أصبح محور حياتها المطبخ مش القرآن، صف المطبخ هو غرفة العمليات، عارفين الخطة وين تكون في غرفة العمليات، هو غرفة العمليات في المطبخ. المفترات النفسية الآخر، الإعلام، الإنترنت، الهاتف الخلوي، ابعدوا عن الهاتف الخلوي، ابعدوا عن لا بس أنا عامل مجموعة كل يوم بدنا نحط تدبرنا للآية مشان الله تجاوزوها، خلوها بعد رمضان، خلوها كل أسبوع مرة مرتين عم بتنازل مش أكثر من ذلك. امتحنوا أنفسكم بأنفسكم، امتحنوا أنسكم بالله، امتحنوا خلوتكم بأنفسكم، هل أنتم قادرين عليها؟ أما كل يوم والله توقفت الليلة مع هذه الآية سبحان الله بعدين لايك وشيرات ومش عارف إيش وكذا، ونطلع من رمضان الله أعلم كيف دخلنا وكيف خرجنا. الأصل في ضيافة رمضان أقل قدر ممكن من المادة وأكبر قدر ممكن من الروح. أكثر من قول لا للمشتتات، ومن أكثر المشتتات ولائم الإفطار. دكتور بصلة الرحم، مين قال إن صلة الرحم لازم كل يوم نفطر عندهم؟ مين قال؟ لا ما هم كثار. ما أنتوا إذا عشان كثار معناه حتقضوا كل يوم عند جماعة وكل يوم حتفتحوا ما تقدر تقول والله معلش اعذرونا ما هو عيب وما بيصير وكذا، وكل يوم حتدبوها وكل يوم يا حتروحوا تصلوا صلاة ناقصة يا كل يوم عشان دكتور عبد الرحمن وصى بنروح ننام وما نحضر أي تراويح في المسجد. صلة الرحم بحاجة إلى إعادة نظر. رمضان الأصل فيه الخلوة مع الناس مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ثلث رمضان تكونوا معزومين، بقية الأيام الأصل تكون فيها لحالكم، أو إذا مش لحالكم إنه الأصل تكونوا قادرين تمسكوا أنفسكم أو توصلوا رسالة عشان ما أبالغ. إن عزموا 30 يوم ما عندي مشكلة، بس يكون عندكم القدرة أن تقولوا حسبي هذا بس وتوصلوا رسالة. حكينا قبل شوي امتحان النفس في رمضان ليس امتحان نسك وشعائر بقدر ما هو امتحان عادات وتقاليد، فثمرة الأولى النسك تظهر في الثانية في السلوك. القرآن المفروض أنه إحنا وصينا قبل فترة ونشرنا على الموقع، بنصح باختيار تفسير مختصر يمشي معكم في رمضان، يمشي معكم في مختصر، مش واحد تقول لي دكتور أنا ناوي أخلص الظلال في القرآن في رمضان حكي على مين؟ لا واحدة ثانية جت لي بتقول لي التحرير والتنوين دكتور، قلت لها الزلمة كتبوا بأقل من 40 سنة بشوي 39 سنة وشوي، أنت حضرت جنوية اللي تخلصي في رمضان يعني طيب إيش؟ اختاروا اختاروا أي ترك. المهم التفسير يكون فيه معاني مفردات وأسباب نزول أقل ما فيها وفوائد أقل ما فيها. من التفاسير مختصر الصابوني، أي تر أي تفاسير الجلالين ما في إذا كان ملحق أوكي، أي تر التفاسير أو بكل زاري محمد التفيشي رفع إيدك، في عندك اقتراح معين للتفسير مختصر؟ حسنين مخلوف معاني بس في أسباب ما في أسباب ما في أسباب حاليا في المختصر في التفسير نزل، بس لازم تعرفوا كيف ماشيين الجماعة عاملين الطريقة، الكلمة اللي بيكون هايلايت عليها عريضة شوي طيب هاي بتكون المعنى، يعني هم ما بيقولوا معنى المفردة كذا، بيكونوا ماشيين بالتفسير عادي بس المفردة اللي تكون غريبة بيكبروا معناها وبتكمل. وإذا كان في سبب نزول برضو وهي ماشية أي يا أيها الذين طعنتم في أم المؤمنين، خلص بتكون مفهومة أنه الآية نزلت في قضية إلى آخره. ففي كثير، بس المهم لا تقعوا في فخ وهو زي ما حكيت لك اليوم الحمد لله رب العالمين. الحمد إيش يعني الحمد؟ أي الثناء على الله بذاته وهي غير الشكر والحمد. لا هيك ما حنخلص، هيك يدوب أول عشر أيام بتخلصوا الفاتحة. اقرأوا الآيات، إذا المعنى عموما واضح مشوا في مفردة معينة هي اللي وقفت عندكم، هاي إيش معناها بس وكملوا. أنصح بدفتر قريب منكم، دفتر شو طلعت معكم خواطر معينة بعد التفسير؟ اكتبوها. لكل إنسان بصمته يا جماعة، لكل إنسان بصمته، وربما يخرج معكم معنى لم يخرج مع أحد غيركم. القرآن كريم لا تنقطع جاي، وحيظل يطلع منه معاني إلى أن تقوم الساعة. وينسب إلى عبد الله بن مسعود أن القرآن يفسر بالزمان، راح يظل يطلع. لكنه بعد ما تكون الثوابت واضحة ومعروفة، مش يجي لي واحد يقول لي أن النفاثات في العقد هي الخلايا اللي تنفث المش عارف الفيروسات. أكبر قنبلة تفسير جديد يقول أعوذ برب الفلق، طيب وهو معاني الكلمات أصلا يمكن مش قارئ. طيب قراءة الورد اليومي لكم أنتم، يعني ممكن مرة واحدة، ممكن تعددوها، ممكن وأنتم ماسكين المصحف في بالقيام. المهم أنه نوعوا أو التزموا بشيء بس تكونوا قادرين على الالتزام. شخصيا أنا نصحت نصيحة إذا تقدروا تسووها اليوم، هي 4-5 صفحات مقدمة في ظلال القرآن لسيد قطب، المقدمة مقدمة غاية في الروعة، تشعركم بجلال هذا الكلام اللي أنتم راح تقفوا بين يديه خلال رمضان. القراءة من المصحف أولى من الهاتف الخلوي. ليش؟ أولا حكينا قبل شوي بدنا نبتعد عن المشتتات، فمش تكونوا، وأنا حكيت هذا المثال قبل، إحنا عم نقرأ الآية مثلا ومستشعرين فيها، فجأة يطلع لي شو أبو شريك وين العشاء اليوم؟ صوروا على شو شعوركم أنتم في المصحف، بنص المصحف يطلع لك كلمة ولا يطلع لك لايك ولا يطلع لك منظر مش لطيف. ثانيا قدس المصحف، أعطوا المصحف قدسيته. واحدة من الأخوات وأنا عم بحكي قالت لي دكتور كلامك سليم، أنا ابني بيشوفني عم بعمل ايه، شو يا ماما انت طول بتقعد هيك؟ لا لا انا عم بقرا قران. طب ليش حاطه حالي في الشبه اصلا؟ ما اقرا مصحف خلص احط المصحف. حتقولوا لي ما احنا هيك حندخل في الرياء. انا ما بسمي دخول في الرياء، انا بسمي اصلا جهر بشعيره. امسكوا المصحف وخلوا الناس تشوفوا ان انتم ماسكين المصحف، ايش المشكله؟ ما انتوا اصلا مسكتوا لي من الاصل ان يكون لله. الابتعاد عن المشتتات وإلى آخره. الختمة سباق مع النفس لا مع الآخرين. هذا المثال بحكي دائما، فتحت على الفيسبوك شافت فلاني حاطة، توقفت اليوم مع هذه الآية، وهي مثلا ثاني يوم ولا الآية وين؟ سورة آل عمران. إيه وصلت آل عمران وأنا لساني في البقرة، لحقي يا بنت. الختمة سباق مع النفس لا مع الآخرين، ولذلك أنا شخصيا أقول حتى لو لم يختم في رمضان، أنا أنصح بالختمة في رمضان. عارفين ليش؟ مروركم على المصحف كله في أيام معدودات بيخليكم تشوفوا المنظومة المعجزة هذه كلها في أيام. لكن إذا لم أتمكن مش مشكلة، لو خرجت بآية وتدبرتها بكفي. الاستفادة حكينا، ورقة وقلم، إيش اللي تطلع معاي؟ بس أعتني هالأيام، الحياة مليئة بالشبهات، الآيات اللي لها علاقة بالشبهات أكتبها، الردود على الشبهات أكتبها. كذا مراجع ومراجعة عندي كانت مشاكلهم عقدية وسواس قهري، طلع في الأخير مشاكل عقدية، لما مسكوا فقط المصحف وبلشوا يقرؤوا بتفسير صاروا هم يبعثوني دكتور توقفت مع هاي الآية، هلأ عرفت هاي الآية اللي كانت في يوم من الأيام تسبب لي كذا، هلأ فهمت كذا كذا كذا، هاي الآية صار فيها إجابة كذا. ربنا حيفتح عليكم فتوحات كثيرة، بس تدوين دوني، أحكام تربية وتزكية، قصص قرآني، الخروج بتفسير شخصي وموضوعي إلى آخره. يعني أنا دائما بحكي الأخوات بالذات، مش معقولة بعد خروجكم من رمضان لساتكم مش عارفين شو الرد على شبهة إن الحجاب فرض ولا مش فرض؟ استنى. أو ما عندكم مش مثلا آداب التعامل مع الجنس الآخر، وانتوا عم بتمروا على القرآن وعم تقرأوا سورة النور وأحكام سورة النور والأحزاب والحجرات معناها إحنا الله عم نقرأ ولا ما عم نقرأ؟ القيام، الاستعداد لقيام الليل في نظري يكون من أول وجبة الإفطار. اللي بده يعرف اليوم بده يقيم الليل كيف، بده يخفف وجبة الإفطار والاعتناء بها. وأكرر مرة ثانية، اللي ما بيقدر يخفف وجبة الإفطار يأجل القيام. حكينا أكثر من قول لا. الإمساك عن القيام التقليدي، بمعنى أنا بنصح حتى الإنسان ما يرتبط بصوت معين لشيخ وكذا فلاني، ما بتعيط إلا ولا الشيخ الفلاني. ليش؟ ولا فهم الآيات ولا إشي، هي القضية خلاص صار عندها رابط نفسي. زي بعض الناس، أنا بحكي هذا المثال كثير، بتلاقوه فتح على القيام،
الإمام اللي هو متعود عليه الله
زلمة ما له حق يقرأ، بس هو رابط نفسي عنده. أنا جاي اليوم أعيط، كيف كرسي الاعتراف تبع الكنيسة مع فرق التشبيه، أنا جاي اليوم أعيط، فتلاقيه قرأ المواريث وهو عم بيعيط. نوجد له عذر، يمكن سارق حدا، في حدا مش معطي الورث تبعه. لكن الحقيقة أنه صار في رابط. لا، أنا أنصح يوم في المسجد يوم في البيت، يومين ثلاثة في المسجد يوم في البيت، يوم في هذا المسجد يوم في مسجد ثاني. عودوا أنفسكم أن تصلوا في بعض المساجد البسيطة، صار في عنا عادة أن لا نصلي إلا في مساجد فارهة، الروائح والعود، وبيقدموا مش عارف شاي بحليب في الكذا، وعندهم مش عارف عن جد صار في ناس هيك. وأنا دائما بجيب هاي السيرة بذكر أن من أجمل صلواتي في هذا البلد، من أجمل صلواتي في مسجد حي الباكستان في الزرقاء. مسجد بسيط لدرجة أنه لما كنا نسجد الخشب شوي مفرق عن بعضه، فالمنخار بيجي بين الخشبتين أحيانا. طيب، بس والله مش عارف عاد السجود بيكون سليم ساعة ما صارش فيه. المهم طبعا تقول يعني دكتور أنت عم تحكي عن بهدلة، أعوذ بالله مش هذا قصدي، لكنه نوعوا حتى تكسروا بين قوسين الاستقامة اللي أنتم متعودين عليها. تعلموا مع ناس آخرين، اقرأوا. إلا في حالة واحدة، الاستثناء، أنا أظن يعني حاكي الاستثناء هون، إذا أنا ملتزم بختمة مع شيخ معين أو بدروس يعني في منهج معين، مثلا اليوم هذا رمضان بدهم يحكوا مثلا عن سيرة النبي مثلا، أنا بدي إياها كاملة، أو أخلاق كذا، أو مش غلط، لكنه أنصح بالتنويع في أكثر من مسجد، جماعة أو منفرد، مع صحبة أو مع أهل البيت. صلوا مع أهل بيتكم، تعالي أنت احكي لأبوك اليوم بديش يكثروا على المسجد اليوم، امفينا طبعا خجل وحيطلع فضايح ومش عارف، لكنه حاولوا، مش غلط، ما صارت صلوا مع لحالكم، صلوا مع بعض، صلي مع والدتك، بس احيوا هذه الشعيرة وصلوا اول الليل او اخره. احنا عم بتصير اكرر، انا بدي اكسر العادة لانها اصبحت عادة وعم نعتاد على اشياء ثانية معها. الاستثناء حكينا، تدريب النفس على معية الله حيثما كانت، على أماكن أبسط، التعارف والاختلاط بأناس مختلفين، الخشوع مع الآية أكثر من الصوت، أنه أتعلم أن القرآن هو أنيسي في كل مكان، مش لازم يكون مربوط بمشاري العفاسي والشريم ومش عارف الشيخ فلان ويحيى حوى وجعفر حوى، لا، الأصل أن تكون الآية هي الأصل، الآية مش الصوت. هل هذا يعني أنه الإنسان ما يتغنى ويطلب من تغنى؟ ما لا تفهموا من كلامي النقيض، بس الأصل تدريب النفس على أنه الآية هي الأولى. أنا حكيت هالمثال، كنا مرة وإحنا صغار رايحين على العمرة، فوقفنا في استراحة من الاستراحات اللي في طريق العمرة، الاستراحات سيئة للأسف، أسأل الله يعني أن يهدي القيمين عليها. المهم، فتعرفين استراحات في طريق العمرة استراحات سيئة، ريحة طالعة وكذا، وفي ختيار من هذيك المناطق، تعرفوا من هذول اللي الله أكبر الله أكبر تلال، فعلا هيك صلينا. أحد مشايخنا الله يذكره بالخير صلى فينا هذا الشخص المغرب، الشيخ يبكي، شيخنا مربينا، أنا طبعا تلاشم تبكي، الصوت منفر بالنسبة لي. أنا من الناس اللي ما بكي حد في حالي. صلينا بعدين العشاء جمع قصر، بعدين طلعنا ورحت له قلت له أنا بدي أفهم أنت ليش كنت عم تبكي، قال لي عادي، قلت له لا مش عادي، جيد ليش عم تبكي، ما طبعا هو على أساس أنه يعني ما بده كذا، قلت له بتعرف ليش عم تبكي، قال لي القراءة الآية، قلت له أي قراءة، هي القراءة بتبكي. واحد لما كبر اكتشف أنه هو اللي كان متخلف. القرآن كيفما كان أثره يصل بأي صوت، طبعا الصوت الأحلى أكيد أفضل، وهي من السنة أيضا، والرسول طلب من كان صوته جيدا ليقرأ عليه، لكنه كمان نربط حالنا بس بأصوات معينة، هاي بدها إعادة نظر شوي. الجرد الرمضاني، أنا بحب أنه يكون الجرد دائما مع رمضان، رمضان هو هو بداية السنة الهجرية في نظري، بداية السنة الجردية النفسية. أسأل نفسي كيف كانت علاقتي ضمن الله أنا الآخر من السنة الماضية إلى الآن، كم معلومة عن الله وعن كتابه وعن رسوله تعلمت وماذا عملت بها، كم تصورا أو فكرة عدلت، كم درجة ارتقيت، كم سلوكا كسبت، كم حقيقة تعرضت عليها، كم خطأ اكتشفته في معلوماتي أو نفسي، كم نفسا جديدة تعرضت إليها فقربتني إلى الله، كم نفسا جديدة عرفت مباشرة أو عبر الإنترنت وتركت في نفسي أثرا طيبا، كم عالما من أهل الآخرة عرفت وكم آخر من أهل الدنيا وكم قناعا سقط، كم رجاء تحقق وكم محاولة تعلمت منها. هذا باختصار. اجرزوا أنفسكم، شوفوا من رمضان الماضي إلى رمضان هذا إيش اللي طلع معاكم. قبل ما أخلص في قضية ضوابط الإخلاص، حطوا لأنفسكم سلوك قبل ما تدخلوا على رمضان، سلوك واحد على الأقل. أنا بدي أنهي رمضان قراءة القرآن والمواعظ والدروس والكذا كلها بدي أوجهها نحو هذا السلوك. شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ أنا شخصيا أنصح بسلوك، أنا عندي ثلاث يعني سلوكات عادة هي اللي كل سنة بشتغل على يعني عددها ثلاثة، لكنه كل سنة معاي سلوك الصمت، أن أدرب نفسي في رمضان على الصمت. ليش؟ لأنه إحنا معشر المتصدرين للدعوة بنحكي كثير، فبنيجي برمضان كمان ننطلب الإفطار الفلاني والمحاضرة الفلاني، مو عشان الناس، عشان الخير، وننسى أنفسنا. لذلك أنا في رمضان صار لي 3 سنوات عندي هالبرنامج الرمضاني مع قناة بغداد ملتزم فيه، اللي هو آخر سنة هالسنة. ما عدا ذلك ما في شيء. بيزعلوا الناس، دكتور بس بدنا كذا، اللي بده هذا البرنامج وفي مواد كثيرة، بس اعتدنا على الحكي واعتدنا على السماء. عودوا أنفسكم. طبعا هي وجهة نظري، ربما آخرين يقول لا أنا مش مضطر، أنا عم بقول عن نفسي، أنا أرى أنني أتكلم كثيرا فأحتاج إلى الصمت. طبعا الصمت مش يعني فلن أكلم اليوم إنسيا، لا، بس يعني التقليل قدر الإمكان إلا ما فيه ضرورة. مرات أفوت أشتري الغرض وأطلع من غير ولا كلمة، بس بالتحية، حتى بعض الناس يسكنون يأخرس. تدريب يمكن أكون عم بتصرف فيه، لكن هو تدريب للناس. اعطوا أنفسكم سلوك الغضب، التزمير بزحمة الشارع والسيارات، أني أحكي مع والدي بطريقة مش لطيفة، أنه أمي لما أعصب أسكر الباب وأنا داخل على الغرفة بشكل مش لائق. سلوك بسيط. شوفوا ورجونا عاد بين قوسين لعلكم تتقون في رمضان من خلال سلوك. كثير من الناس يسألوا دكتور في عندنا مشكلة الرياء والإخلاص وكذا، ولذلك أنا أنهي عادة بضوابط نفسية في فهم الإخلاص. ضوابط نفسية كم ساعة؟ طب أنا حنهي بسرعة، معلش بعتذر تأخرت عليكم. أولا، أول ضابط نفسي هو تذكر النية من البداية، إنه أنا من البداية ليش عم بعمل هيك، استحضار النية. حتحكولي هاي مسألة ما نقدر يعني، لأنها مسألة معنوية، كيف نقدر نضبطها؟ اثنين، دوام العمل مع الآخرين أو بدونهم. أنا عم بسوي شغلة، الآخرين موجودين ولا مش موجودين، الشغلة هاي موجودة، هذا دليل على أني أنا عم بشتغل مش لأجل الآخر. الآخر موجود ولا مش موجود، هاي المسألة. شو الضابط تبع هذا الكلام؟ أعمال الخلوات. هل في أعمال خلوات ولا ما في؟ في ناس كل شغلهم قدام الناس. المثال اللي بحكيه مثال شخصي، لكني بحاول أوصل منه الفكرة. مرات بكون عم بقرأ مادة كثير عاجبتني، مادة بيني وبين حالي، فتعجبني فيها فائدة، عبد الرحمن الوسواس، عبد الرحمن احكي هاي الفائدة، حطها على الصفحة، حطها على تويتر. بقول لا، هاي بدي اياها. ليش؟ لأنه إذا فتحت الباب حبطل بعد شوي أميز بين اللي لله حقيقة ولنفسي واللي عم بورجي فيه حالي قدام الناس. بيجيك الوسواس، هالمرة مش شيطاني، بشري. دكتور عم تمنع خير، دكتور قال يعني إيش؟ الإسلام متوقف على الخاطرة اللي حتطلع من عبد الرحمن لما مش عارف. لا، أنا شخصيا كضابط نفسي بدي يكون في عندي خبيئة معينة بيني وبين الله. مش كل شيء يطلع، مش كل شيء. مشكلتنا طبعا ربطنا دائما الخبيئة صدقة. أنا عندي خبيئة، إيش في ناس بعطيهم كل أعمالنا في السر صدقة فلوس بس. طب غير هيك، إنه بيني وبين نفسي أتذكر خطأي، أقبل نقد، بين يدي الله أبكي من خشيته، هاي ما لهاش كثير يعني ذكرى.
لكنه أكثر شيء أعمال الخلوات هي أني في ناس معينين أنا عم بعطيهم مصاري وما حدش بيعرف. ربطنا المسألة دائما جسد. لابد أن يكون النفس حكيناها الأنس أو الرضا أو الفرح بالعمل مع أو بدون الآخرين، هاي أيضا من ضوابط النفس الإخلاص. أنا هاي الشغلة أنا مبسوط فيها، الآخرين صفقوا لي ما صفقوا لي أنا مبسوط فيها. حتى يقول دكتور مش هذا ممكن يدخل العجب؟ لا، أنا ما عم بحكي أنا شايف حالي فيها، أنا عم بحكي أنا سجدت لله شكرا أنه هذا الأمر تم، الآخرين بيعرفوها ما بيعرفوها صفقوا لي ما صفقوا لي أنا مبسوط فيها. وأنا دائما بجيب هون مثال كعب بن مالك في مقدمته، في مقدمة حديثه عندما تخلف عن غزوة تبوك إيش بيحكي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج في طلب عير قريش، غير أني كنت قد شهدت معه ليلة العقبة، ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. أنا ما حضرت بدر، ربنا الرسول ما عتب أحد، أنا حضرت ليلة العقبة، وأنا عندي ليلة العقبة بصراحة أنا مبسوط فيها. أكم من واحد كان بس ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم على دماءهم وأرواحهم وإلى آخره، وما بهمني بدر، وإن كانت بدر الناس بيعرفوها أكثر من ليلة العقبة. هل حد يجي يحكي أنه كعب بن مالك شايف حاله معجب بنفسه؟ لا، بس عم بيحكي أنا مبسوط بهذه الشغلة. يعني هو لازم يكون العبادة مع الله نكد؟ لا، أنا مبسوط، لكن لا يعنيني ما يرى الآخرون. من الضوابط الزهد في المدح والثناء، أنا مش مستني الناس، ولكن هذا لا يمنع الفرح الطبيعي بهما. مرة ثانية، أنا ما عم بستنى، أنا عم بشتغل ما عم بستنى ما شاء الله، أوه الله يجزيك الخير فلاني رائعا، لا ما عم بستنى. لكنه لو قيلت لي ووجدت في نفسي فرحا طبيعيا إنسانيا بها، ما هي مش مشكلة، بس مش أروح أطلب، مش أروح أستناه. قبول النقد والاختلاف، هاي مهمة جدا، من أهم ضوابط الإخلاص إني أقبل النقد، لأنه إذا ما قبلته معناها أنا عم بشتغل لمن؟ للحق ولا لنفسي ولا لهواي ولا لمزاجي؟ وعدم تأثر العمل بهما بالضرورة، الضابط الحق وليس الآخر. الأنس أو الرضا والفرح بتمام العمل ولو بالآخرين. أنا عم بعمل شغلة معينة ما كملت، إجا غيري كملها، أنا ما عندي مشكلة، بنبسط إنه غيري كملها. أما لما أكون بدي بس أنا اللي أكملها معناها في عندي مشكلة. تردد النفس من أهمها، تردد النفس في قبول العمل وانشغالها بحقيقة الإخلاص، إني أكون خايفة بعد كل هالحكي إنه ربنا قبل ولا ما قبل، هاي من ضوابط الإخلاص. بس هذا حيدخل لي الوسواس. الضابط هو العمل بالضبط، يعني عم بشتغل، لأن الوسواس أصلا ما بيخليني أشتغل، لكنه إذا دخل الوسواس ما عم بشتغل أصلا، إذا الوسواس ما جاب نتيجة. لكنه على الأقل أني مش خاتم على نفسي، أنا عارف 100%، لا، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. آخر إشي، لا تقعوا في هذا الفخ، خشية الرياء في رمضان تكون أقل منها في غيره، لشعور النفس بالأنس مع الآخرين. مرة ثانية، بغير رمضان الواحد يخاف يمسك المصحف، أهلا يقولوا عني مش عارف إيش، برمضان عادي بيمسك وما الكل عم بيمسك المصحف، فيظن في نفسه أو في نفسها خير أنهم تغلبوا على الرياء، وهم في الحقيقة وقعوا في وهم الإخلاص. ليش؟ لأنهم جابوا التقدير من مين؟ من الآخرين، ما الكل عم بيسوي وأنا معهم، إذن أنا لا، صار في عندنا رياء جماعي. طبعا مش رياء، بس قصدي أنه هذا مش ضابط حقيقي، هذا ربما يؤدي إلى وهم تقدير النفس، لأنه تقدير حاصل من معية الآخرين لا لإخلاص نفسي. الضابط هنا أعمال الخلوات زائد الإمساك عن المفطرات اللي هم المشتتات، وخصوصا الآخر. ساعتها بتعرفوا أنتوا القضية بينكم بين أنفسكم عن جد ولا من الآخرين. هذا باختصار هيك زي اقتراح حطيته على الصفحة عندي، بس بتقدر تشوفوا تاخذوه. لكنه أنا أقول أن بداية اليوم الرمضاني يبدأ من الليلة السابقة، يعني إذا بكرة رمضان، بكرة خلاص تأكد أنه رمضان، بكرة رمضان التخطيط له يبدأ من مغرب اليوم، من مغرب اليوم مش من فجر بكرة،
مش من التراويح تبعت اليوم، يبدأ من المغرب اليوم. وأنصح بالإكثار من الخلوات قبيل المغرب، يكون في خلوة هيك أبو خمس دقائق بدي أدعو فيها دعوة، حتى أعود نفسي وأهل بيتي إنه هذا الوقت مش وقت يلا السلطة الملح يلا السمبوسة لا 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 تحطوها لسه بنسخنه كمان شوي، بس في القضية كلها في الأخير إذا الإفطار هو أكل، مش قضية للصائم فرحتان عند فطره والدعوة المستجابة وكذا. بدنا نتعلم شوي على بعض الخلوات، اللقيمات حكينا عنها، تنويع أشكال القيام حكينا عنها. بالمناسبة من الأشياء اللي الواحد ممكن ينوع فيها أن الواحد يصلي العشاء وينام فورا، خصوصا لأنه الليل قصير، وينام فورا ويستيقظ قبل الفجر بساعة ونص. هاي من أجمل، أنا لما بجربها أحيانا من أجمل يعني التجارب. لحالكم ما نستنى حتى آخر الليل، ربطناه بس بالعشر الأواخر من رمضان، يا ريت العشر الأواخر بليل 27 بس، أما كأنه أول رمضان هاي يعني مش مشكلة. الورد والتفسير، طلب العلم، الناس اللي عندهم دراسة واللي عندهم توجيه واللي عندهم كذا يستشعروا الأجر في دراستهم، وربما قرأوا صفحة واحدة من القرآن يوميا يؤجروا عليها ويؤجروا على طلب علمهم إذا صدقت النوايا، مش بده يختم ويشعر بذنب ويجلد حال وين أنا والناس ختموا وأنا لساتني، لا، بإمكانه أن يحصل على هذا. أنتم تتعاملون مع رب كريم، رب كريم. إيش كمان بدي، أنا بنصح دائما بالرياضة قبل الفترة اللي بين العصر والمغرب، حرق الكالوريز رائع جدا، بيكون الإنسان أصلا مستنفذ، طلع كمية سوائل قبيل المغرب. من أفضل ما يكون إن الواحد يلعب له رياضة، لو ما عملته إلا أنكم تمشوا مشي سريع ربع ساعة أو نص ساعة أو نص حبل أو إشي ساعتها أبدا، ودبوها بعد. بس هاي يعني هاي نصيحة هيك عملية، انسوا الموضوع هون. دائما أنا بنهي بس أنهي ولا في سؤال على الرياضة؟ أيوة على الجدول. إيش أنا مش سامع ولا إشي. تنويع أشكال القيام حكينا قبل شوي، في مسجد، في أكثر من مسجد، بالبيت، جماعة، منفرد، مع أهل البيت، مع الصحبة، حكينا عنه قبل شوي. دائما أنا بنهي برضو واحد من مش عندي برضو على أيوه فضلي. الإعلام، بعض المواد الإعلامية المفيدة أحيانا بتكون بعد صلاة العصر عادة قبل المغرب اللي هي نص ساعة، للناس اللي بدهم يتابعوا إشي واللي حابين أنا بنصح بهذه الفترة. طيب نص ساعة مش أكثر، بالذات بصراحة هذا للكلام اللي عنده أولاد، هاي الفترة كويسة لأنه قبل هيك مفروض يكون في أنشطة ثانية. يعني أنا حاطط مثلا وين 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 من الظهر للعصر مثلا حاطط أهل البيت، الأولاد ممكن يلعبوا، أنشطة، تحفيظ، مركز لعب كذا، لكنه مرات بعد العصر خواطر مثلا بيطلع بعد العصر، بعض البرامج البسيطة اللطيفة. لكن نصيحة، لا تفتحوا على أنفسكم جبهات كثيرة، كل البرامج بتنعاد بعد رمضان، بدي الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وفي الأخير ما طلعتوا بالشيء الحقيقي اللي لازم تطلعوا فيه. ولذلك أنا بنصح بالتخفيف من هذه. معلش رايزو، هاي أنا بنهي فيها عادة، بحكي مشكلتنا كثيرا إنه مصرين أن ننظر في جهة واحدة. كثير الناس اللي بيجولي على العيادة بحكي لهم المشكلة إنه أنت في عندك برغي هون مشدود، كل اللي أنا محتاج أسويني أفك البرغي وأخليك تطلع هيك، لو طلعت زاوية ثانية بتشوف حل مختلف. قضية عناد، قضية كبر، وأنا دائما بشبه المسألة بهذا المثال، بدي أنا أقوم الآن فما بقدر أقوم لأنه حترطت من رجلي بالطاولة. ف أي شخص من القاعة خصوصا مثلا يعني من الناس اللي أنا أراهم أنهم دوني، طيب دكتور عذرا بس يعني ترى بس أرجع لورا شوي كم سنتين، الكبر اللي في داخلي يمنعني أني أسمع هاي النصيحة، مين أنت حتتعلمني أنا كيف أقوم؟ والله بيوت بتنهد لأنه الزوج مش راضي يحكي للزوج أنه كلامي سليم، أو الزوج مش راضي يحكي له أنه أنت طلعت معك حق، وتقلب الطاولة كلها ولا أنه تحكي له نعم أرجع 5 سنتي، أو هو يحكي لها نعم أرجع 5 سنتي. القضية أحيانا بس تحتاج إلى شوية وجهة نظر مختلفة، بس وجهة نظر مختلفة. بيطلع بكل سهولة. قضية أولا وآخرا بدها كسر الكبر اللي في النفس، كسر الكبر اللي في النفس. اللي بيقرأ شو ما بيقرأ، أكثر مشكلة في هالأيام مع من أسميهم مراهقين نهضة سوء الأدب، سوء الأدب والكبر. راح قرأ لي أكم من رواية وأكم من كتاب، لا أكم من مفكر من المغرب ولا من المشرق العربي ولا من الغرب المسلمين ولا من كذا، وصار لسانه أطول منه. احذروا من هذا، إن في حاجة إلى قليل من العلم أكثر منا حاجة إلى كثير من الأدب. أم الإمام مالك لما بعثته، لما كانت بتهندمه وتروح إيش تقول له؟ روح إيش اسمي ركبك عند العلماء وتعلم من إيش؟ من أدبهم قبل علمهم، من أدبهم. أظن هذا ما كان لدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعطيكم العافية، وتقبل منهم منكم. إذا في أسئلة بتلقاها. لا أنا بحكي، هم عادة أنا معامل ثلاثة، حتى الاثنين هذول بيختلفوا كل رمضان. مرات بتكون أني بدي أخلص خمس كتب في الأسبوع مثلا، مرات بتكون أني بدي أقعد شوي مع بناتي أكثر، ما تختلف. لكنه الصمت هذا دائما معي، هذا دائما معي. أي سؤال؟ اللي عم بيغادروا ممكن بهدوء شوي عشان بس الأسئلة؟ أيوة. طيب، مضطرة هيك؟ فقه الأولى أنت اللي عملتي، بس ممكن تأخذيهم على حديقة وتصلي فيهم، ممكن تأخذيهم على مسجد ما في ناس كثير، بحيث أنه حتى لو بدر منهم شيء يعني ممكن تنوعي بشكل أو بآخر. لكن اللي عم تحكي أنت هو الأولى، ومأجور إن شاء الله. أي سؤال آخر؟ أيوه. على قضية؟ يا جماعة احنا واحدة من الأشياء اللي عم تنعمل، اللي عم تنعمل الآن، البنات الآن ميزتهم انه بيقول لك ما شاء الله جيلها اليومين يخرب شرها. كانت زمان 4-5 ساعات، هلا الطبخة بتخلصها بساعة وشوي، بساعة وشوي، انا ما بحكي اكثر، لكن مشوي 4-5 ساعات. يعني بقى ست البيت المعدلة اللي بتقدر تصحى الظهر يا ستي مش الفجر، وتحضر كل الطبخة وتحطها على جنب، وقبل الإفطار بساعة بتروح تكملها، لكنه خلال اليوم في عندها 5000 شغلة. لكنه مش معقولة كمان عشان أبركم البر اللي أنتوا فاهمينه أروح أضيع يومي، لا، سددوا وقاربوا. شو كل شوية أنت حكيت ده؟
بعد العشاء هلا بعد التراويح،
مش بعد التراويح، بعد العشاء بتصلي الفرض. عشاء خلاص، تراويح راحت هالأيام. يعني أنا أظن إنه يمكن هالسنة حنطلع 12 إلا 11:30 من يعني بعد بعض الصلوات، إذا يعني مديتي فيها أظن حنتأخر. أنا عم بحكي بعد العشاء مباشرة يعني. أيوه.